بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نسخ الحديث ومنسوخه للأثرم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأثرم رحمه الله تعالى: باب الشرب من في السقاء. روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء. وروى أيوب عن أكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروي عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وهو من وجوه. وروى يزيد بن يزيد ابن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة.
نعم، فالأحاديث الأولى فيها النهي عن الشرب من في السقاء، ثم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم قربة، فظاهره مخالفة ما سبق. نعم.
وروى سفيان عن عبد الكريم عن البراء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة. وروى شريك عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فاختلفت الأحاديث في هذا الباب، والاختيار عندنا فيه الكراهة لأنها أثبت، ولأن أحاديث الرخصة كان لها أصل، فإنها لا تكون إلا قبل النهي
إن كان لها، ولأن أحاديث الرخصة
ولأن أحاديث الرخصة إن كان لها أصل فإنها لا تكون إلا قبل النهي آخر الأمرين. فأما حديث شريك عن حميد عن أنس فهو عندنا خطأ، إنما أراد حديث عبد الكريم عن البراء عن أنس، وهذا إسناد ليس بالقوي. وبيان ما ذكرنا من النهي بعد الفعل فيما روى الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد قال: شرب رجل من سقاء وانساب في بطنه جان، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، فهذا يدلك على أنهم كانوا يفعلونه حتى نهوا عنه.
نعم، يعني هذا جمعه رحمه الله تعالى بين الأحاديث، فيقول بأن أحاديث النهي عن الشرب من في السقاء دالة على الكراهة، وكانت هذه بعد الرخصة. يقول: ولأن أحاديث الرخصة إن كان لها أصل فإنها لا تكون إلا قبل النهي آخر الأمرين، أي كان النهي آخر الأمرين فجاء بعد الرخصة. فهذا جمع، ويمكن أن يقال باختلاف الأسقية، فإذا كان إذا كانت قربة لا يدرى ما فيها فينهى عن الشرب منها، لأنه قد يكون فيها شيء يؤذي. أما إذا كانت معلومة ومعروفة فإن الشرب يكون جائزا، مثل الزجاج الآن، الزجاجة أو من كأس أو من أي شيء من هذا، فإن الإنسان يشرب مباشرة. إنما هذه كانت على أسقية تتخذ من جلد أو شيء من هذا، وربما لا يعرف الإنسان ما في داخلها، فإن كان يطلع الإنسان على ذلك ويأمن الضرر فالأمر على الجواز، فالأمر على الجواز. وعلى كل غاية ما في ذلك أنها سوف يكون الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم قربة كما في حديث كبشة رضي الله عنها. نعم، لأن السبب في ذلك ما قاله هنا في حديث أبي سعيد، قال: شرب رجل من سقاء وانساب في بطنه جان، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، أي من أجل هذا، أي من أجل هذا أن الإنسان قد يضر بسبب ذلك. أما إذا كان الإنسان يأمن هذا الجانب فلا إشكال فيه إن شاء الله. نعم.
قول شأن بأن النبي لا يفعل المكروه.
نعم.
قول بأن النبي لا يفعل المكروه، بل هذا يدل على الجواز.
لا شك، هو هذا. نعم.
يعني لا يكون صارف من النهي إلى من التحريم إلى الكراهة.
نعم.
لا يكون صارف من التحريم إلى الكراهة.
لا، إلى الجواز. نعم.
باب التنفس في الشراب. روى هشام الدستوائي وعبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. وروي عن زر ابن نابت عن ثمامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب تنفس ثلاثا. وروى هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. وروى عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. وروى نهى أن يتنفس في الإناء. وروى رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء فتنفس مرتين. وروى مالك عن أيوب بن حبيب عن أبي المثنى الجهني عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل إني لا أروى بنفس واحد، قال أبن الإناء عن فيك ثم تنفس. فدل هذا الحديث على الرخصة في الشرب بنفس واحد، فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس واحد وبنفسين وبثلاثة أنفاس وبأكثر منها، لأن اختلاف الرواية في ذلك يدل على التسهيل فيه.
فدل هذا الحديث على رخصة في الشرب بنفس واحد، لأنه قال فقال الرجل إني لا أروى بنفس واحد، قال أبن الإناء عن فيك ثم تنفس. نعم، يقول فدل هذا على الرخصة في الشرب بنفس واحد. والوجه فيها عندنا
أنه يجوز الشرب بنفس واحد وبنفسين وبثلاثة أنفاس وبأكثر منها، لأن اختلاف الرواية في ذلك يدل على التسهيل فيه، وإن اختيار الثلاث لحسن. وما حديث النهي عن التنفس في الإناء فإنما ذلك أن يجعل نفسه في الإناء، فأما التنفس للراحة إذا أبانه عن فيه فليس من ذلك.
نعم، يعني أنه حال شربه يتنفس ثلاثا خارج الإناء، أو يتنفس مرتين، أو يتنفس مرة، لكن معناه أنه لا يشرب بمرة واحدة، معناه أنه لا يشرب مرة واحدة، وإنما عليه أن يتنفس، لكن يتنفس مرة أو يتنفس مرتين أو يتنفس ثلاث مرات، كل هذا جائز، لكن الأفضل أن يكون تنفسه ثلاث مرات، لأن هذا أفضل له وأهنأ وأروى، ولكن لا يشرب دفعة واحدة، إنما يتنفس خلال شربه، لأن ذلك قد يضره، لأن ذلك قد يضر، فتنفس خلال شربه، لكن يتنفس مرة، تنفس مرتين، تنفس ثلاث مرات، كل هذا ورد به الأحاديث، لكن الأكثر أنه يتنفس ثلاث مرات، كما في حديث أنس كان إذا شرب تنفس ثلاثا، فيحمل هذا على هدي صلى الله عليه وسلم الدائم، لكن أحيانا كان يتنفس مرتين، لعل هذا لبيان الجواز. أما في حديث الرجل لما قال الرجل إني لا أروى بنفس واحد، فقال أبن الإناء عن فيك ثم تنفس، قال فدل هذا الحديث على رخصة في الشرب بنفس واحد، أي بنفس واحد خلال شربه، ولا يشرب مرة واحدة، إنما يتنفس خلال شربه مرة أو مرتين أو ثلاثة. نعم. نعم. لا، النفس اللي هو يبين الإناء عن فيه ثم يستريح. أي الرابعة فين؟ الأخيرة ما تحسب بعد ما انتهى من الشراب، هذا لا يحسب نفس. أي أربعة؟ يشرب ثم يتنفس، ويشرب ثم يتنفس، ويشرب اللي ينفس بقى الأخير، هذه يكون ثلاثة، يتنفس ويشرب ويتنفس ويشرب. أنا
قال رحمه الله: باب الكرع في الشرب.
المهندسين باب يبحثوها ايه من جهة تانية، يعد من جهة تانية. نعم.
قال باب الكرع في الشرب. روى فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار فقال هل عندك ما بات في شن وإلا كرعنا. وروى الليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكرعوا. فاختلف هذان الحديثان وحديث فليح أصحهما إسنادا.
نعم، ما أدري هو مراد به. نعم
الكرع.
نعم نعم، يعني تفسير الكرع. نعم، ماء انبت في شن.
معنى الكرع شنو؟
نعم
معنى الكرع.
اي نعم
كنا بنشرب.
لا ما عندنا ماشي ديت، لكن لا هو هل الكرع في الشرب، يعني قال كرع في الشرب، هل هو ما بات في شن؟ هات كده تفسيرها شوف كده. نعم ما هذا، هل الكرع زي عندنا معروف عندنا، او هو تفسير يعني ما شرب ما بات في شن؟ قال هل عندك ما بات في شن والا. لا لا ما يكونش كده. هل عندك ما بات في شن وإلا كرعنا؟ نعم شوف كده في التفسير. نعم.
قال باب دعاء المشركين قبل القتال. روى سفيان بن سعيد عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم. وروى سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمير جيوشه يقول إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، أدعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم قص الحديث. وروى عطاء بن السائب عن أبي البختري أن سلمان قال لأصحابه كفوا حتى أدعوهم كما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. ثم قص الحديث. فهذه الأحاديث توجب الدعاء قبل القتال، ثم جاءت أحاديث بغير ذلك. وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله أهل الدار من العدو يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. ولم يذكر في هذه الدعوة قبل القتال. وروى الزهري عن عروة عن أسامة
لم يذكر في هذه الدعوة قبل القتال. نعم، فيكون ظاهر هذه الأحاديث فيها التعارض في الظاهر، فالأحاديث الأولى فيها الدعوة قبل القتال، والأحاديث الثانية ليس فيها الدعوة قبل القتال. نعم نعم نعم. طب خلاها بعد البحث ما بحث. نعم نعم.
وروى الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أغر على يبني،
يقول هذا موضع في فلسطين موضع يعني صباحا
صباحا.
نعم.
ولم يذكر الدعوة. وروى ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غادون. وروى حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم
صحيح وهم غارون. نعم بالراء. نعم نعم.
وروى حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وروى عبد الملك بن نوفل ابن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. ومن ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق أهل مكة بغتة فقاتلهم. فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها ولها وجوه. فأما الأحاديث الأول فإنها في من لم تبلغه الدعوة، فأما إذا علم أن الدعوة قد انتهت إليهم فردوها فأولئك لا يدعون. وإن عاودوهم بالدعوة جاز. ألا ترى أن أهل مكة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وهو مقيم معهم قبل هجرته، ثم حاربوه مرارا فلذلك لم يدعوهم، وكذلك أهل خيبر لم يدعوهم لأنهم قد تقدمت عداوتهم وبلغتهم دعوته فتركوا أمره عامدين، وكذلك من سواهم. فعلى هذا يؤخذ هذا الباب، وكذلك جاءت الأحاديث عن العلماء بتصحيح هذا المذهب الذي اخترناه. وروى شعبة عن قتادة عن الحسن قال: لا بأس ألا يدعون لأنهم قد عرفوا ما يدعوهم إليه. وقال سفيان عن منصور عن إبراهيم: قد علموا ما يدعون إليه.
نعم، وهذا أحسن ما يجمع به بين هذه الأحاديث، أن الدعوة تلزم، ولكن إذا كان قد بلغتهم الدعوة فله أن يدعوهم وله أن لا يدعوهم، لكن ابتداء تلزم الدعوة ابتداء، فلابد أن يكون هؤلاء قد بلغتهم الدعوة قبل القتال، لكن إما أن تكون الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك ثم هذه المرة يقاتلهم بدون دعوة لأنه بناء على ما سبق، أو أنه أو أنه يدعوهم قبل القتال في هذه المرة، فإن كان قد سبقت دعوتهم فلا يلزم القائد بإعادة الدعوة، وإن كان لم يسبق دعوتهم فيلزمه أن يدعوهم أولا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر قواده إذا نزلوا بساحة قوم أن يبدأوا بالدعاء، إذا نزلوا بساحة قوم أن يبدأوا بالدعاء، فدل هذا على أن الدعوة لا بد أن تصله. وهذا فيه بيان أن الإسلام لا يبدأ بالسيف إنما يبدأ بالدعوة، وأن مراد الإسلام هو الدعوة وليس السيف ابتداء، إنما السيف هذا ليحمل الناس على قبول الدعوة إذا رفضوا، فتكون الدعوة أولا، فإن لم يستجيبوا فالجزية عرض الجزية، فإن لم يستجيبوا فالسيف. لكن لو قال قائل: لكن بعض الأحاديث ليس فيها أيضا الجزية إنما أغار عليهم وهم آمنون، طيب لأنه بلغتهم دعوة من قبل فإن الدعوة الجزية، نقول هذا كان قبل فرض الجزية، الجزية فرضت في العام بعد العام الثامن حال إتيان الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بين المصطلق أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في العام الخامس تقريبا، في العام الخامس، هذا كان قبل فرضية الجزية. أما بعد الجزية فإن الترتيب يكون ثلاثيا: أولا الدعوة، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. وهل هذه الجزية تكون في سائر المقاتلين أو أنها تكون في أهل الكتاب؟ نزاع معروف سبق بيانه، والراجح فيه أن الجزية تؤخذ من جميع المشركين، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذها من المجوس، وليس ذلك في الآية، فتؤخذ من عموم المشركين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديثه الصحيح حينما أرسل قائده ليقاتل المشركين قال: فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام ثم الجزية ثم السيف. فدل هذا على أن عندنا مسألتين، هذا في مسألتين: المسألة الأولى فيما يتعلق بوجوب الدعوة قبل القتال، هذا لا بد منه، وجوب الدعوة قبل القتال هذا لا بد منه، لكن إن كانت الدعوة قد بلغت هؤلاء فإما أن يكرر القائد الدعوة وإما أن يقتله مباشرة. المسألة الثانية: هل يكتفي بالدعوة فقط أم عرض الجزية؟ نقول: أما الجزية من أهل الكتاب وأن يدعوهم إليها هذا باتفاق، لكن والمجوس، أما في غير هؤلاء من الوثنيين فقد اختلف العلماء في عرض الجزية عليهم وقبولها منهم هل تقبل أم لا، على قولين، والراجح أنها تقبل منهم. نعم.
الدعوة شيخنا خاصة بأهل الشرك؟
نعم،
خاصة الدعوة خاصة بأهل الشرك،
كل أحد
أهل البدع إذا قتلوا،
كل أحد. نعم،
أهل البدع الخوارج مثلا إذا قتلوا،
هذه بلغتهم، لكن مع ذلك كان هدي الصحابة مع الخوارج أنهم دعوهم أولا. نعم، لكن لا يلزم، بدليل أن النبي قال: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم. نعم نعم الدعوة قد يسمعوا، هم يسمعوا لكن ما يعرفون على الوجه الصحيح. يعني قال لو قام عالم الجهاد الآن فهذه الدول هي تسمع عن الإسلام، تسمع لكن تسمع سماعا مشوهة. يعني يلزم، لأن لا يلزم إذا بلغت الدعوة بلاغا صحيحا، إذا بلغت الدعوة بلاغا صحيحا. أما الدعوة اليوم فإنها قد بلغت ماذا؟ أولا هذا سماع، يمكن ما أحد دعاهم مطلقا، إنما هذا قد يكون باعتبار أفراد، أما باعتبار أمراء واعتبار حكام واعتبار كذا ما بلغتهم دعوة مباشرة صحيحة. ولهذا حتى العلماء قالوا في بلوغ الحجة لابد أن تبلغ الحجة بلاغا صحيحا. يعني هل يعتبر سماع هؤلاء فقط مجرد السماع دون بلوغ حجة صحيحة، هل هذا يعتبر في إقامة الحجة أو أنهم يمتحنون؟ لا شك أنه تجري عليهم الأحكام في الظاهر، لكن هل هؤلاء يمتحنون يوم القيامة أو يكونون ممن بلغتهم الدعوة فلا يمتحنون؟ فالذي يظهر أن المعتبر في بلاغ الدعوة أن تبلغ الدعوة بلاغا صحيحا على وفق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس. نعم نعم.
قال في مشكاة المصابيح وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فسلم فرد الرجل وهو يحول الماء في حائط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا. فقال
يعني
عندي،
يعني نشرب مباشرة الذي يظهر كذا، إذا كان عندك في ماء بات يعني في قربة لشيء شربنا وإلا كرعنا، يعني أخذنا من الإيه من الماء المباشر. نعم.
فقال عندي ماء بات في شن، فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه، رواه البخاري. قال ملا على القاري في الشرح وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار قيل هو أبو الهيثم المذكور سابقا ومعه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الله وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، واقتصر عليه لأنه المخصوص بأنه صاحبه على ما يشير إليه قوله تعالى إذ يقول لصاحبه فسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم فرد الرجل أي جوابه وهو يحول الماء بتجديد الواو أي ينقله من وهو يحول الماء بتجديد الواو أي ينقله من عمق البئر إلى ظاهرها. قاله التور بشتي
حتى الكراع مباشرة.
قال السيوطي ورد النهي قيل الكرع تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف كشرب البهائم لإدخالها.
نسلم ما كنا نفعل نحن من الترع أو شيء نشرب مباشرة يعني بدون إيه إناء، يبقى بدون إيه والكراع هو أن تأخذ بدون إناء، أن تأخذ بدون إناء، ينام الإنسان على بطنه ويشرب من الماء ويشرب من الماء مباشرة، الذي يوجد في الترع والقنوات وغير ذلك مباشرة، وإلا إذا كان يوجد الإناء شرب. فقال إن كان عندك ماء في شن يعني قد بات في شن في قربة وكذا أعطينا منه وإلا كرعنا. نعم. طيب وعليه فيحمل النهي على الكراهة إلا إذا كان لحاجة. نعم.
قال السيوطي ورد النهي عن الكرع في حديث ابن ماجه وهو للتنزيه. نعم. فأما هنا لبيان الجواز أو ذاك محمول على ما إذا بطح الشارب على بطنه.
نعم نعم. لا ده غير نعم مباح إلا إذا كان عادة الناس تستقبحه فيمنع نظرا للعادة، يمنع النظر العادة، لكن هو مباح لو ده بقى التششؤ، هذا هو التششؤ. نعم. وهذا ورد فهو مباح، لكن لو كان عند القوم يعتبرون هذا مثلا ليس من سوء الأدب أو غير ذلك فيمتنع الإنسان باعتبار العادة. نعم.
قال الأثرم رحمه الله باب أي وقت تقاتل العدو. روى حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن قال شهدت رسول مقرن؟
أظنها مقرن.
نعم. عن النعمان بن مقرن قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند القتال ولم يقاتل أول النهار أخره إلى أن تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. وعن ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا زالت الشمس نهد إلى عدوه. وروى حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير حتى يصبح.
نعم، أي أن ظاهر هذا الحديث مخالف لما سبق، فهناك في الأحاديث الأولى لم يقاتل أول النهار، كان إذا كان عند القتال ولم يقاتل أول النهار أخره إلى أن تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. والثاني كان إذا زالت الشمس نهد إلى عدوه. هذا الحديث فيه أنه كان يغير حتى يصبح. نعم.
وروى الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أغر على يبني صباحا. وذكر الصعب بن جثامة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا زار بيوتهم ليلا.
يبقى عندكم إيه؟ أجاز.
أنه إذا أجاز بيوتهم ليلا.
نعم.
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز على قدر الحاجة إليه، فإن كان مطمئنا يقدر على تأخير قتالهم تحرى زوال الشمس، وإن كان لا يستطيع إلا مناصرتهم قاتلهم أي وقت كان.
مناجزتهم.
نعم.
وإن كان لا يستطيع مناجزتهم قاتلهم أي وقت كان. يبقى إذا لو عند الاختيار فيكون هذا بعد الزوال، لأن النبي علل فقال: إلى أن تزول الشمس تهب الرياح وينزل النصر. فدل هذا على أن هذا عند الاختيار. أما إذا دعته الحاجة وأنه لا يتمكن من عدوه إلا إذا كان قبل ذلك فصبحهم كما كان في خيبر، صبحهم، قاتل قبل الزوال عند الحاجة، أو ليلا بيتهم، كل هذا جائز. فالنظر هو إلى المصلحة، لكن لو عند الاختيار يجعل قتاله بعد الزوال. يجعل قتاله بعد الزوال. نعم.
الثناء يا شيخنا على المغيرات صبحا والحالب بها يعني.
نعم.
والمغيرات صبحا، ألا يرجح أنه الأفضل أن يكون صباحا؟
لا، تجتمع الأحاديث. يعني تجتمع الأحاديث. ويكون هذا ذكر حال وليس يعني اختيار الأفضلية. لأن النبي علل هنا حتى تهب الرياح وينزل النصر. نعم.
قال: باب التحريق في أرض العدو. روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ظفرتم بفلان وفلان فحرقوهما بالنار. ثم قال: لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله عز وجل، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما.
يعني بعدما قال صلى الله عليه وسلم: إن ظفرتم بفلان وفلان فحرقوهما بالنار، بعدما أمر بذلك عاد فقال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله عز وجل، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما. وهذا استدل به العلماء على النسخ قبل الفعل، على النسخ قبل الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتحريق، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل الفعل، ففيه النسخ قبل الفعل. نعم. وعلل ذلك فقال: فإنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله عز وجل. نعم. فأي تعذيب بالنار فهذا محرم ممنوع، يخرج من ذلك القصاص فقط، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. وهذا ليس على وجه التعذيب، هذا على وجه القصاص. هذا ليس على وجه التعذيب هذا على وجه القصاص. نعم.
قال: وروى أيوب عن أكرمة عن ابن عباس قال: وروى أبو إسحاق الشيباني عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا ربها.
وهذا عام، ليس خاص بالإنسان فقط، هذا بالإنسان، بالحيوان، بالطير، تعذبه بالنار هذا لا يجوز. والعذاب بالنار ليس أن تحرقه فقط، يعني توقد نارا وتحرقه، بل لو جئت بمسمار محمي وأيضا صرت تعذبه أو بأي طريقة، يعني ليس باللازم أن تشعل نارا وأن بأي وسيلة إن عاد ذلك إلى التعذيب بالنار فإنه يكون ممنوعا، سواء كان هذا في الحيوان أو كان في الطير كان في النمل الحشرات أي شيء من هذا لا يجوز. نعم. لكن يخرج من هذا ما إذا كان على وجه القصاص أو كان له حاجة. ولهذا البعض يسأل مثلا عن حق الحيوانات التي تموت أو كذا للتخلص منها، لأن ذلك قد يؤذي الناس في البيئة فيقال هذا جائز، وإنما هذا للتخلص وليس للتعذيب، للتخلص وليس للتعذيب. لكن إن كان حيا فهذا لا يجوز، كان حيا فهذا لا يجوز. نعم.
الصاعق الكهربائي شفنا.
نعم.
يدخل في التخلص الصاعق الكهربائي يدخل في التخلص من الذباب مثلا الحشرات؟
أي لا, لا لا يدخل على الصحيح، لا يدخل. نعم.
وروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. وروى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. وروى الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أغر على يبني صباحا ثم حرق. وروى إسماعيل عن قيس عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تريحني من ذي الخلصة، قال فحرقناها حتى جعلناها مثل الجمل الأجرب، ثم بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فأخبره فبرك على أحمس. قال الأفرم رحمه الله فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة،
يعني لعنهم بالبركة رجال من أحمس.
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما الوجه فيها أنه لا ينبغي أن يحرق ذو روح بالنار، لأنه قال لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل، وإنما
يعني كل ما فيه روح سواء من الآدميين من الحيوانات من الحشرات كل ما فيه روح. نعم.
وإنما يعذب الله بالنار الإنس والجن خاصة، وإنما جاز التحريق في أرض العدو وفي متاعهم ومنازلهم وكرومهم ونخيلهم يلتمس بذلك غيظهم.
نعم، لأنها ليس فيها روح، ولأن ذلك مما يحدث النكاية بهم والتغيظ، وهذا مراد شرعي، هذا مراد شرعي. ومع ذلك هذا لم يكن دائما، إنما كان هذا عند في بعض الأحوال حينما يرى القائد أن مثل هذا قد ينتفع به في القتال. ولهذا قال سبحانه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فإذا رأى القائد أنه يفعل ذلك أحيانا من باب النكاية فلا بأس، لكن هذا في من؟ هذا في ماذا؟ هذا فيما لا روح فيه. أما أن يحرق المشركين نكاية أو يريد أن يغيظهم فيأتي بالرجل منهم يحرقه، هذا لا يجوز، لا يجوز حرق الكافر، ولا يجوز التمثيل بجثته إلا إذا كان الكافر قد فعل ذلك، فإذا فعل ذلك فعل به سواء كان كافرا أو كان مسلما. ويدل على العقوبة بالنار ما جاء في الصحيحين من حديث الراعي الذي قتل، ولما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فاشتووا المدينة وقد أصابهم مرض، فأمر صلى الله عليه وسلم بلقاح لهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي وسمروا عينه وكذا وقتلوه واستاقوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم فأتي بهم، ثم أمر صلى الله عليه وسلم فسمرت أعينهم. هذا على وجه القصاص، هذا على وجه القصاص. فإن كان على وجه القصاص فنعم، أما نقول نحدث النكاية بالعدو فنحرقه ما يجوز، لا الحرق ولا التمثيل بالجثة ولا قتل المرأة ولا قتل الطفل ولا قتل الشيخ الكبير ولا قتل العبد في صومعته، هذا كله من أدب القتال في الإسلام. نعم. لا دي عادي، ما هو إيه لم يكن من ذوات الأرواح لإشكال هذا، أنت مثلا أنك تحرق شجرة تنظف زرعا كذا هذا لا إشكال فيه، ليه؟ هذا مالك تملكه أنت حر فيه، وليس له حرمة من هذه الجهة، هذا ليس له حرمة، إنما حرق نخل المشركين الأعداء هم يملكونه، فأنت تحرقه لماذا؟ نكاية فيهم حتى يروا هذا أمامهم فيتغيظون ويحبطون وغير ذلك. هذا يفعله القائد إذا رأى مصلحة في ذلك، ولا يفعله دائما، إنما ينتفع. نعم.
قال: باب سهم الفارس في العدو. روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبها سهما.
نعم. نعم.
باب سهم الفارس في الغزو.
في الغزو. نعم صحيح. باب سهم الفارس في الغزو. نعم.
روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبها سهما. وروى ابن فضيل عن الحجاج عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم، سهمه ولفرسه سهمان. وروى مجمع بن يعقوب عن أبيه عن عمه عبد الرحمن ابن يزيد عن مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين. قال الأثرم رحمه الله
عن عمي عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جارية.
مجمع؟
نعم.
عن مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين. قال الأثرم رحمه الله: فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وأثبت ما روي في هذا الحديث الأول أن يكون للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وعلى ذلك فعل الأئمة عمر بن الخطاب وغيره.
وهذا الصحيح. نعم، أن الفارس يكون سهم له كالراجل، كالراجل تمام، فالراجل بسهم، فمقابل الرجل سهم، والفرس له سهمان، والفرس له سهمان، لأن فعله أكثر من الراجل، الراجل الذي ليس معه فرس، فيكون سهمان للفرس وسهم للمقاتل. نعم.
باب قبول هدية المشركين. روى ابن عون عن الحسن عن عياض بن حمار وعمران القطان عن قتادة، وعمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وهو مشرك فردها وقال: إنا لا نقبل زبد المشركين. وروى أبو عون الثقفي عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا رضي الله عنه. وروى سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس
دومة، يعني دومة الجند
دومة.
نعم. وروى أهدى له ثوب حرير فأعطاه عليا رضي الله عنه. نعم.
وروى سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جرة من من فقسمها بين أصحابه.
نعم. فهذه الأحاديث ظاهرها التعارض مع الأول، ففي الأول قال: إن لا نقبل زبد المشركين، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي له من المقوقس وأكيدر دومة وقبل، فظاهر ذلك التعارض. نعم.
وروي أيضا أن المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، فاختلفت هذه الأحاديث وهي تتصرف على وجوه ثلاثة: أحدها أن يكون الحديث الذي ذكر فيه قبول هداياهم هو أثبت، وهو حديث علي رضي الله عنه، لأن حديث عياض بن حمار قد رواه غير واحد عن ابن عون عن الحسن مرسلا، وحديث قتادة أيضا هو عندنا مرسل، لأن يزيد بن عبد الله روى غير هذا الحديث عن أخيه، روى غير هذا الحديث عن أخيه مطرف عن عياد بن حمار، ومطرف أقدم من يزيد بعشر سنين، فلا نرى يزيد سمع من عياد، فهذا وجه من الثلاثة وهو أحسنها،
أن يكون الحديث الذي ذكر فيه قول الهدايا أثبت. نعم.
والوجه الثاني أن يكون أحد الحديثين ناسخا لصاحبه، وذلك أن عياض بن حمار كان يخالط النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ثم أهدى له، فكان هذا في أول الأمر، وكان حديث الأكيدر في آخر ذلك لأنه كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. والوجه الثالث أن يكون قبول الهدية لأهل الكتاب دون أهل الشرك. ألا ترى أن عياضا لم يكن من أهل الكتاب، وأن الأكيدر كان في مملكة الروم وعلى دينها؟ قال رحمه الله: والوجه الأول أحسنها أن يكون القبول هو أثبت الخبرين.
نعم، وأحسن من هذه الأوجه الثلاثة أن يقال بأن مرجع ذلك إلى الإمام، وأن القبول والرد بحسب ما يرى الإمام، فهو جائز وإن رأى الإمام أن لا يقبل رد ذلك، ولا يقال بالنسخ، ولا يقال بتقديم أحاديث القبول على المنع، ولا يقال بأن هذا خاص بأهل الكتاب دون أهل الشرك. فالوجه الحسن هو ما لم يذكره هنا رحمه الله تعالى، وهو أن ذلك مرجعه الإمام، مثل الاستعانة: لا نستعين بالمشرك واستعان النبي صلى الله عليه وسلم. فيحمل هذا على أحوال: حال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل تأليفا للقلب، وحال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقبل، فيكون هذا جائز ثم يرجع فيه إلى ما يرى الإمام، ما يرى الإمام. فقبول هدايا المشركين، قبول هدايا المشركين سواء كانوا ملوكا أو كانوا أفرادا، هذا يرجع فيه إلى المصلحة، فإن كان من باب تأليف القلب أو غير ذلك فهذا جائز، وإلا فلا. نعم. نعم، يعني باعتبارات عديدة، قد يؤلف قلبه، قد يدفع شره، يعني باعتبارات عديدة إذا رأى الإمام ذلك، باعتبارات بقى عديدة. نعم.
نعم. نقل عن الحافظ الجامع يعني من النجوم.
نعم.
قال: ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو عدم جواز قبول هدايا المشركين، لكن إذا كانت في قبول هداياهم مصلحة عامة أو خاصة فيجوز قبولها والله تعالى.
نعم.
قال: باب في الضيافة. روى منصور عن الشعبي عن المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف حق واجب. وروى ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الضيف جائزته يومه وليلته. وعن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة. وروى قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، والوجه عندنا فيها أن لها وجوها. فأما قوله يومه وليلته فإن ذلك هو الحق الواجب الذي لا يجوز تركه، وقوله الضيافة ثلاثة أيام فهذا للضيف يقول إن أقام ثلاثا فتلك ضيافة وليست بصدقة فلا يتوقاها، فإن زاد عليها فذلك الذي يتوقاها.
وقوله الضيافة ثلاثة أيام
وقوله الضيافة ثلاثة أيام فهذا للضيف يقول إن أقام ثلاثا فتلك ضيافة وليست بصدقة فلا يتوقاها، فإن زاد عليها فذلك الذي يتوقاها.
نعم، يعني أن الواجب من ذلك هو يوم وليلة، يوم وليلة، هذا هو الحق الواجب الذي لا يجوز تركه، وما زاد على ذلك فليس بحق واجب. وهذا كما قلنا من قبل بأن ذلك الحق هو حيث لا يستطيع الضيف أن يجد طعاما أو يجد مبيتا يمكن أن يشتري هذا الطعام أو يستأجر المكان المبيت، فإن وجد ذلك فلا تجب الضيافة، فلا تجب الضيافة. يبقى الضيافة إذا لم يجد محلا للطعام أو محلا للنوم فحينئذ تجب ضيافته على المسلمين، من علم بحاله واستطاع أن يستضيفه فإنه يجب عليه الضيافة، هذا حقه. وإن لم يضيفه الناس فظفر بشيء منهم فإنه يأخذه، إذا لم يضيفه الناس فظفر بشيء منهم فإنه يأخذه. نعم نعم، يعني أن هذا داخل في الضيافة وليس داخل في الصدقة اللي من صدقة اللي العادية يتصدق عليه، لا هذا داخل في الضيافة المشروع. نعم نعم نعم، فيكون الثلاثة للضيافة الواجبة والمستحب، ضيافة الواجبة والمستحب، هذه الثلاثة، الأول للواجب، وما بقي وما بق وما بعد ذلك فهو ده من باب كرمه وجوده. نعم نعم نعم، يقول وليست بصدقة فلا توقاه، ليست بصدقة، هذا خطاب للضيف بعد ثلاثة أيام، فهذا الضيف يقول إن أقام ثلاثا فتلك ضيافة وليست بصدقة فلا يتوقاه، يعني ما يقول يتحرج مثلا بعد اليوم الأول ويقول إيه أنا أمشي، لا أنت لك ثلاثة أيام، لو أردت أن تجلس وأراد أن يبقيك صاحب الدار فهذا لا إشكال، هذا داخل في الضيافة، لكن داخل في الضيافة المستحبة وليست الواجب. فين فإن زاد على ذلك؟ نعم يعني خارج الضيافة، فكمال الضيافة ثلاثة، كمالها ما بعد ذلك هذا صدق. هو حسب ما يرى، إن توقى وإن قبل. لكن هل هذا الضيافة المستحبة في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي لم يكن له مكان، لم لا ما أنا صدق، يعني صدق البعض يتحرز من الصدقة لأن فيها منة، بخلاف ما يكون من حق، يعني أنت الآن مثلا، أنت الآن يدعوك أخوك لوليمة أو شيء من هذا تذهب ولا إشكال، لكن لو جاء يتصدق قد تجد هذا في نفسك، هذا الفارق، يعني الصدقة يكون فيها نوع إيه، يعني كان فيها نوع منه ونوع مثلا حرج عند الإنسان، هذا معروف. زاد أي نعم، فيكون عندنا الضيافة ثلاثة أيام، هذا الضيافة الكاملة، منها يوم وليلة هذا من حقك، هذا واجب حق، فيكون المستضيف صاحب البيت مخاطب وجوبا باليوم والليل. طب والباقي من ثلاثة أيام هذا بقى للضيف، يعني يقال له إن أردت أن تبقى اليوم الثاني والثالث فهذا من الضيافة وليس من الصدق، هذا من الضيافة فلا تتحرج، ليست صدقة فتتوقاها، لا هذا من الضيافة، هذا من الضيافة. نعم، ما بعد ذلك هذا صدق، يعني أنه صدق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الزيادة على ذلك أيضا في الحديث الآخر، لأن هذا قد يضيق على من؟ قد يضيق على صاحب البيت. نعم أنت لك إلى ثلاثة أيام، لكن بعد ذلك لا تجلس إلا إذا كان هناك القبول من صاحب البيت وكان الرضا وكان كذا كذا، فلا إشكال، وعليه يحمل مثلا حال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان، أي أن هذا يكون لا إشكال فيه إذا كان يعلم أن صاحب البيت لا يتحرج بل يتشرف بهذا، بل يتشرف، بعض الناس يريد ولو بخيت عنده أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع فإنه يأنس بذلك ويفرح بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الأمور بحيث لا يكون هناك حرج للضيف ولا حرج لصاحب البيت، فبين لصاحب البيت أن اليوم الأول هذا يجب عليك، وبين للضيف أن لك بعدك يومان ولا تزد على ذلك، فهما ضيافة، فإن زدت على ذلك فهذا صدقة، اقبلها بقى وتظرها، وهذا إذا لم يؤدي إلى حرج صاحب البيت. لكن إن حصل أنس وحصل رضا وحصل كذا فالأمر ولو وصل إلى عشرة أيام فلا إشكال، وبهذا تجتمع الأحاديث كلها، يبقى هناك خطاب لصاحب البيت وهناك خطاب للضيف. لصاحب البيت اعلم أن ضيافة يوم وليلة، وللضيف لا ينبغي أن تزيد على ثلاثة أيام بل لك اليوم الثاني والثالث، هذا من تمام الضيافة وكمالها، من تمام الضيافة وكمالها، أما بعد ذلك فهي صدقة، إما أن تقبل وإما أن تضر. نعم
معنى جائزة يا شيخنا، جائزته يوم
ولا يعني حقه. نعم الحق يعني. نعم نعم إيه نعم هذا كل من ليس تجب عليك نفقته هذا يدخل في الضيافة، تستضيف أخاك طالما أنه ليس فيه نفقة واجبة. نعم
قيل يا شيخنا في معنى الجائزة يعني أنه هو يصنع له طعام معين في أول ليلة وباقي الليالي كسائر طعام.
ليس هناك طعام معين يعني في الضيافة، لكن يبذل الإنسان ما يستطيع. نعم
قال باب من يجب عليه الحد. روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه. وروى عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان أنبت فاقتلوه. وروى حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها ولها وجوه، ولكل حديث منها موضع يعمل به فيه، وإنما هذه حدود ثلاثة، فأيها سبق فهو أدرك، لأنه قد يخفى معرفة سنه عنه فيؤخذ باحتلامه، وقد يخفى احتلامه فيؤخذ بإنباته، فكل ذلك علامة لبلوغ الحد الذي تجوز عليه الأحكام.
نعم وباجتماع هذه الأحاديث أخذ العلماء حد البلوغ، فالبلوغ إما أن يبلغ 15 سنة، وإما بإنبات الشعر الخشن، وإما خشن، وإما بالاحتلام تزيد الأنثى على الذكر بالحيض، فهذه ثلاثة يشارك فيها الذكر والأنثى، وواحدة تختص بها الأنثى وهي الحيض، هذا علامة البلوغ، هذه علامة البلوغ. الإمام ماذا يصنع مثلا إذا أراد واحتاج أن يعرف البلوغ؟ إن كان يعلم السن خلاص لا يعدل إلى النظر إلى محل الشعر، فبأي علامة أراد أن يتبين البلوغ تبين، لكن إن فيما يتعلق بالنظر إلى محل العورة إذا لم يستطع المعرفة إلا بهذه، فإن كان يعرف البلوغ بغيره فإنه لا يحتاج إلى ذلك لأن الأصل في ذلك المنع، لكن يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة. نعم نعم حد هو جوع الحد، بس بغض النظر عن أنه يحصل احتلام أم لا، لكن حد يعني أن الشارع حده، الشارع حده. إذا لأنه إذا تأخر عن ذلك، إذا تأخر عن ذلك فهذا الغالب أنه يكون لعلة، لكن الطبيعي أنه يكون عند ذلك. في الإيه؟ تحمل؟ لا الظاهر أنه هذا للبلوغ وليس للتحمل، لأنه قد يتحمل ابن 14 الثالثة عشرة أكثر مما يتحمل مثلا ابن 17، فالذي يظهر البلوغ، البلوغ. نعم يبقى هذا مرجعه للسلطان، يعني فإن أراد السلطان أن يقبل من هو قبل ذلك قبل، لو بدله أن يقبل ما هو قبل ذلك قبل، لكن هذا الحد الذي يتعين عليه القتال فيه مخاطب، يكون مكلفا يخاطب بهذا الوجوب، أما قبل ذلك فلا. لكن إن رأى أن يأخذ صبيا أو أن ينزل الصبيان لمصلحة فهذا لا بأس، ولهذا قالوا قد كان بعضهم يأخذ ولده إلى القتال أو كذا، لكن هذا ليس على وجه الوجوب، إنما المراد هنا الوجوب، يجب بماذا؟ يجب بالبلوغ، يجب بالبلوغ. أما قبل ذلك إذا رأى السلطان أو رأى الأب إذا أذن سلطانه في ذلك أن يأخذ ولده مثلا فهذا لا بأس به. نعم يبقى هذا إنما هذا التكليف. نعم
في الفتح شفنا جائزة الضيف يعني.
نعم
فرق بين اليوم الأول وسائر الأيام، بين اليوم الأول يلحفه وسائر الأيام كسائر الأيام.
أي بس ليس طعام معين، هو ليس طعام معين
هنا يتكلف له.
نعم يعني اليوم الأول في الضيافة يكون بالعناية بالاهتمام لكن بما عنده، نعم، والتكلف لا يجب عليه.
قال: وقال الخطابي معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على ما يحضره يوما وليلة، ولا اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره، فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه، فما زاد عليه مما يقدمه له يكون صدقة.
نعم،
يكون معنى جائزة يعني يوم الأول، يعني يكون الطعام أفضل من سائر الأيام،
هذا الذي يجب عليه، لكن بما يستطيع. نعم.
قال: باب طاعة الأئمة. روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله عز وجل، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل، ومن عصى الإمام فقد عصاني. وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله عز وجل، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. وروى الأعمش عن يزيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه ثمرة قلبه وصفقة يده فليطعه ما استطاع. وروى شعبة عن يحيى بن الحسين عن أم الحسين جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له وأطيعوا. وروى شعبة عن قتادة عن أبي مراية عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله عز وجل. وروى زبيد عن سعد بن عبيدة
أن ما سبق من طاعة ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة بطاعة الله عز وجل، فطاعة ولاة الأمور هذه واجبة، لكن هذا في الطاعة، فإن أمر بمعصية فلا طاعة، يعني لا طاعة خاصة بشأن هذه المعصية، وتبقى الطاعة العامة من طاعة الأمراء، وعدم نزع اليد من الطاعة أي الخروج والمنابذة والمنازعة، إنما هذا بالشأن الخاص، إن أمرك بمعصية فلا يجوز لك أن تطيعه في هذه المعصية إلا إذا أكرهت، فإن أكرهك على المعصية وفعلتها إبقاء لنفسك وبدنك وكذا، فإن أكرهت على ذلك فلا حرج عليك، هذا إكراه، لكن اختيار تقول أطاع أمرني بالمعصية فأفعل ذلك لأنه ولي أمر، هذا لا يجوز، إنما الطاعة في المعروف، وليس هذا في ولي الأمر العام، إنما في كل من له ولاية فقط، إنما هذا في كل من له ولاية، فالزوج مع زوجته والأب مع ولده والمدرس مع تلميذه، كل ذلك إنما الطاعة في المعروف، لأن كل من له حق إنما أخذه من الله سبحانه وتعالى من الشرع، فلا تقدم طاعة الفرع على الأصل، يعني الأمير إنما يطاع بموجب ماذا؟ الشرع، فلا يطالب الأمير بطاعته في خلاف صاحب الشرع، لأنه ما أخذ طاعته إلا من الشرع، وإلا إذا كان عصيان لصاحب الشرع فليكن العصيان لولاة الأمور وتكون المنابذة، وما الذي يصبر الناس على السمع وطاعة لولاة الأمور؟ أن الشرع أمر بذلك بالصبر، فإن أراد هو أن تعصي الله عز وجل ولا تطيع في هذا وإلا عاقبك، فحينئذ يكون هو بذلك قد خالف وعصى، لأننا سنقول له إنما الطاعة التي لك إنما هي من موجب الشرع، فكيف تطالبنا أن نطيعك في معصية صاحب الشريعة؟ فسوف يقوم حينئذ أناس يقولون: إذا أنت طلبت بعصيان صاحب الشرع فلنعصي إذن صاحب الشرع في التمرد عليه، قد يقول قائل هذا الكلام، إذن لا تتعارض، إذا تعارضت طاعة ولاة الأمور مع طاعة الله عز وجل قدمنا طاعة الله عز وجل، لكن طبعا معلوم أنه وحتى لو عصى أمر الإمام بالمعصية وطلب من الإنسان ذلك فإنه لا يطيع هذه المعصية، لكن لا ينزع اليد من الطاعة بالعموم. نعم، إلا إذا أكره فإن أكره على معصية وإلا لاحقه ضرر سواء في بدنه أو في ماله أو بسجن مثلا أو غير ذلك تطول مدته ويتضرر بذلك، فإنه حينئذ إن فعل هذه المعصية فإنه يكون معذورا. نعم.
وروى
قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا الكفر، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا اعتبر الإكراه في الكفر ففي المعاصي دون الكفر من باب أولى. ولهذا البعض مثلا قد يسأل عن مسألة حلق اللحية وأنه قد يضطر لذلك، الحق ضرر، وليس باللازم يعني في الإكراه أن يقتل الإنسان، فكل أمر بحاسبه. أما إذا طلب مني شرك فسواء سجنني أو ضربني أو كذا تحملت، لكن سيقتلني في مسألة الشرك أجيبه إذا كان يترطب عليه فوات نفس أو عضو من الإنسان، قطع يد أو كذا أو رجل، فيجيب الإنسان في الكفر بهذا. إنما لو ضرب، لو ضرب يتحمل الإنسان، لو سجن يتحمل الإنسان. أما إذا كان في معصية مثلا فإن مثل هذا أهون، فيجيبه الإنسان إذا كان سيترتب على عدم الإجابة ضرر في ماله أو سجن أو نوع تعذيب، فإنه يجيبه في ذلك. نعم.
وروى زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وروى عبد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
فلا سمع له ولا طاعة.
فلا سمع له ولا طاعة.
فمن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة.
فمن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. وروى محمد بن عمرو عن عمر بن الحاكم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. وروى عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمن عصى الله عز وجل. وروى حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن زنيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمن عصى الله عز وجل. قال الأفرم رحمه الله فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها فتأول فيها أهل البدع، فأما أهل السنة فقد وضعوها مواضعها.
تأول فيها البدع هنا لأن هذا أصل من أصول السنة والجماعة، فأنا بقى المسألة ليست مسألة الشرب من في السقاء ولا كذا، اختلف العلماء في توجيه ذلك. هنا تقفز بقى مسألة إيه، فتأول في ذلك البدع الذين ينزعون اليد من السلطان، فحينئذ يتأولون هذه النصوص على غير وجهها، يتأولون هذه النصوص على غير وجهها. أما رسول الله الجماعة فأخذوا بظاهرها، وظاهرها واضح ولا إشكال فيه. نعم.
فأما أهل السنة فقد وضعوها مواضعها ومعانيها كلها متقاربة عندهم.
نعم.
فأما أهل البدع فتأولوا في بعض هذه الأحاديث مفارقة الأئمة والخروج عليهم، والوجه فيها أن هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا.
نعم.
فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول الذي ذكر فيها من أطاع الإمام فقد فسره حديث أبي هريرة الثاني الذي قال فيه من أطاع أميري، ثم بين أنه أيضا لم يخص أميره إذا أمر بغير طاعة الله، لأنه حين بعث عبد الله بن حذافة فأمرهم أن يقتحموا النار فرجعوا إليه فأخبروه فقال لهم من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه.
نعم. فتكون طاعة ولاة الأمور مقيدة، أما طاعة الله ورسوله طاعة مطلقة، طاعة مطلقة. نعم.
وما حديث عبد الله بن عمرو فإنه قد قال فيه فليطعه ما استطاع، فقد جعل له فيه ثنيا فقد جعل له فيه ثنيا، وإنما يريد الطاعة في المعروف.
نعم.
وحديث أم الحسين قد اشترط فيه يقودكم بكتاب الله، وحديث علي رضي الله عنه
إذا أمركم بما يوافقوا كتاب الله فأطيعه، وإلا فلا طاعة له إذا أمر بغير طاعة الله عز وجل. وليس هذا هو الحد في الإمام الشرعي، أن يكون يقود بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا قاد بغير كتاب الله فلا تكون له إمامة، لا تكون له طاعة في الأمر الخاص. فنفرقون بين الأمر الخاص والأمر العام، هناك ما يشترط في الإمامة وهناك ما يشترط في طاعة الإمام، تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، هناك ما يشترط للإمام وهناك ما يشترط لطاعة الإمام. يشترط للإمام أن يكون مسلما عاقلا كذا، يشترط في طاعة الإمام أن يأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن أمر عليكم عبد يقودكم بكتاب لا فاسمعوا له وأطيعوا، ليس معنى إذا لم يقود بكتاب الله أنه لا سمع له ولا طاعة مطلقا وأن تنزع يده من الطاعة. هذا على خلاف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال كما في حديث حذيفة عند مسلم: يكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، أي على خلاف كتاب الله. ومع ذلك قال النبي لحذيفة لما قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فإذا كان له الإسلام وخالف فيه هو الأمير كتاب الله عز وجل فهذا إمام شرعي، إمام شرعي. فالمعصية لا توجب نزع اليد من الطاعة، المعصية. ومن المعصية ألا يأمر بكتاب الله، أن يأمر بخلاف كتاب الله، هذا من المعصية. يبقى هناك ما يشترط للإمام وهو الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا، فهذا الكفر هو الذي يسقط الإمامة ولا يكون إماما لنا. يبقى ما يلزم للإمامة من شرط، هذا الشرط الذي يلزم ابتداء واستمرارا، عندنا شرطان يلزمان ابتداء واستمرارا: الإسلام والعقل، شرطان يلزمان عند الابتداء وعند الاستمرار. فعند الابتداء لابد أن يكون مسلما عاقلا، ده شرطان أساسيان. طيب، فإذا كان عند الابتداء مسلم وعاقل ثم بعد ذلك كفر سقطت ولايته، جنة سقطت ولايته. أما ما عدا ذلك بقى من العلم والسمع والبصر وغير ذلك من هذه الأشياء فهذه لا تلزم إذا كانت الأمور تجري ولا إشكال في ذلك، فقد يكون كفيفا لكن يستعين بمبصرين، قد يكون لا يسمع ولكن يستعين بمن يسمع. هذا لو عند الاختيار لا نوليه، إنما إذا طرأ له ذلك بعد ذلك وحصل فإنه لا تنزع اليد من الطاعة أيضا إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى إذن عندنا شرطان يلزمان عند الابتداء والاستمرار: الإسلام والإيه؟ الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. فما يلزم للإمام؟ الإسلام. ما يلزم في طاعة الإمام؟ طاعة الله ورسوله. فإن أمر بخلاف طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه إيه؟ فإنه لا طاعة له. هذا معنى يقودكم كتاب، فكلها يفسر بعضها بعضا. يقودكم بكتاب الله، إنما الطاعة في المعروف، ومن أمركم بمعصية فلا تطيعوه، لا طاعة لمن عصى الله عز وجل. وليس الشرط أن يكون قائدا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فإن حكم بقانون وضعي فهذا ترك ما يجب عليه، ترك ما يجب عليه، وعلي يكون عاصيا، ولا أطيعه إذا أمرني بمعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة عموما. نعم، وبهذا تجتمع الأحاديث. لكن البعض يأتي إلى بعض الألفاظ وبعض الأحاديث ويترك البعض الآخر، مثل ما يأتي إلى هذا الحديث. والحقيقة هذا الحديث عمدة السلفيين، يعني الذين يزعمون السلفية، وحديث كان يتحق عند سلطان جائر عمدة المتهورين، يعني جماعة بتوع الميدين بقى وكلام من ده، ولك والله أعظم الشهداء حمزة وكذا، ورجل قام سلطان فأمر وانا وكذا، كلمة حق عند سلطان، ده بتاع الكلام اللي هم الجماعة اللي إيه اللي هم السطحيون دول يعني، واخد بالك؟ فيقولوا الكلام ده في الميدين، ودي كلمة حق عند سلطان جائر وكذا وكذا. إنما بقى الجماعة المركزين اللي هم بقى بيزعمون السلفية اللي يفتحون الكتب لإحضار الشبه، هذا شبهته، غير هذا لا شبهة له قوية تعتبر. إنما هذا الحديث هو الذي يتاجر به أكثر من ينتسب إلى هذا المنهج، اللي هو وانتمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. فقال هذا ما يقودنا بكتاب الله، إذا ليس إماما. هذه المشكلة بقى من بعد القيادة بكتاب الله، إذن بما أنه لم يقودنا بكتاب الله إذن لا يكون إماما، هي دي المشكلة. ولم يفرق بين ما يلزم من شرط الإمامة وما يلزم من طاعة للإمام. ما يلزم من طاعة للإمام أن يأمر بالطاعة، فإذا أمر بخلاف الطاعة أمر بمعصية فلا طاعة له في هذا الأمر، لكن لا تنزع اليد من الطاعة بالعموم. وما يلزم للإمامة الإسلام، ما يلزم الإمامة الإسلام أن يكون حاكما مسلما، لكن ما حكم بالشرع، لكن يجحده يكذب به يستحيل الحكم بغير الشرع، إن كان كذلك كفر ولو لم يكن حاكما ولو لم يحكم، إذا كذب بالشرع فهذا كافر، حاكم أو غير حاكم، حاكم أو غير حاكم. ولهذا قد لا يكفر الحاكم ويكفر المتحاكم، المتحاكم يذهب إلى القانون وضع المخالف في الشريعة، يذهب إلى ذلك مكذبا بالشريعة جاحدا كذا كذا إلى آخره، فهذا يكون كافرا. وأما الحاكم نفسه فلا يكون كافرا لأنه لا يعتقد هذا. ولهذا في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ذكر ابن تيمية رحمه الله القسمين في الحاكم والمحكوم، وذكر التفصيل. إن كان سيحكم، إن كان سيحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، كان يحكم بهذا وهو يعتقد حكم الله ووجوب حكم الله عز وجل وكذا، فيكون شأنه شأن العصاة. إن كان يحكم بهذا وهو يرى الجواز وقد استحل ذلك فإنه يكون كافرا. كذلك في المحكوم يتحاكم أيضا معطيا هذا الحق لهذا الرجل الحاكم، وأنه له أن يبدل ويغير وكذا وكذا مع علمه بالشريعة، فهذا يكفر. أو يتحاكم إلى ذلك هوى، يعلم أن هذه معصية وأن الحاكم هنا قانونه قانون على خلاف الشريعة، لكن يقول أريد مالا أعطيني هذا المال، وأريد أن أخذ هذه الأرض أو أخذ هذا المال بموجب القانون، وهو يعلم أن القانون مخالف في ذلك، لكن أراد من ذلك دنيا، فهذا يكون شأنه شأن العصاة وليس شأنه شأن الكفار. طيب ما يسمونه بالمشرع هو المقنن اللي بيضع القانون، نفس المسألة، وضع القانون مستحيلا أو وضع القانون غير مستحيل. ولدى بعض العلم يرى التفصيل لكن لا يراه في المشرع، وأظن هذا ما يميل إليه الشيخ صالح آل الشيخ، يعني في مسألة الحاكم يفرق بين حاكم وبين المشرع. لو تأتون بشرحه في كتاب التوحيد، كلامه في كتاب التوحيد شرح، ف يقول أما بالنسبة للحاكم لو كان يحكم بالقانون وضع له هذا وقد يرث قانونا فهذا فيه التفصيل، كذلك المتحاكم وكذا. أما المشرع لو وضع، وضع هذا إذا أراد الشيخ وضع على وجه الشرع يعني ينسب ذلك الشريعة فهذا الكلام نعم ويكون هذا المبدل. أما إذا كان بالاصطلاح بقى القانوني اللي يسمونه مشرع، إذا كان بالاصطلاح القانوني اللي هو بنسميه نحن المقنن، يعني إذا كان يرى أن هذا الذي يضع القانون لا تفصل فيه فهذا كلام يجانب الصواب. فسواء وضع القانون أو حكم بقانون وضع له أو غير ذلك فهذا لا يخرج عن التفصيل، فهذه معصية يكفر الإنسان بها بما يكفر بسائر في سائر المعاصي بالأوصاف الأخرى وهي الاستحلال والتكذيب والجحود وغير ذلك. يبقى عندنا حاكم، عندنا متحاكم، عندنا كما يقولون المشرع إذا كان غير الحاكم يعني اللي هو وضع القانون، عندنا المحكوم به وهو المادة التي تخالف الشر، هذه كلها مسائل تجري في هذه المسألة، وكلها لا تخرج عن التفصيل، لا تخرج عن إيه؟ عن التفصيل، عن حاكم أو تحكم أو قنن أو كذا في غير طاعة الله سبحانه في غير الشريعة مستحلا ذلك مكذبا الشريعة جاحدا كذا كذا هذا الكافر، وإلا يكون شأنه شأن الإيه؟ شأن العصاة. نعم، فهذا هو الضابط في هذه المسألة. فيقودكم بكتاب الله يعني في أمره لكم، فإن أمر بغير ذلك فلا طاعة له، مثل ما قال النبي يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. طب إذا أما غير الأقرأ صحة الإمام ولا إشكال. نعم نعم نعم، لولي الأمر إذا رأى المصلحة أن يخلع نفسه يخلع نفسه، يقول يا جماعة شوفوا آخر، أو يولي هو آخر إما أن يولي هو فيجب طاعته في ذلك لأن هذا من لزوم طاعته، وإما أن يوكل أمر لأهل الحل والعقد. فإذا خلع نفسه فلا إشكال، فلا إشكال، إنما أن يخلع لا. نعم نعم. امتنع؟ لا آه نعم، اللي ما رأى أن يخلع، اللي يخلع نفسه، إنما لا يخلع نفسه لكن يصبر على ذلك، يصبر على ذلك. بالعكس ده عثمان رضي الله عنه ردهم وكلمهم، لكن ردهم بغير السيف، أراد أن يردهم بالحجة لا بالسيف، وبقي على ما هو عليه حتى قتلوه رضي الله عنه. نعم حسب، حسب هذا النظر حسب. نعم، ولأن عثمان رضي الله عنه عمل بالنص، يعني راودوك على كذا فلا تعطي إياه أو فلا تخلع نفسك أو كما جاء في النص. نعم، لكن إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، ومثلا إبقاء على نفوس الناس وكذا، فله ذلك. إما أن يعين رجلا، فإن عين رجلا وجب السمع والطاعة له في ذلك لأن هذا داخل في طاعته، وإما أن يترك الأمر لأهل الحل والعقد. لأهل الحل والعقد. نعم.
تنزل الحسن.
نعم
تنزل الحسن، تنزل الحسن،
تنزل الحسن. نعم، وكانت له الإمرة. نعم نعم. بالمرشد، بأمور الشريعة، لازم الحجة، بس كما قلنا الحجة تختلف. بمعنى المستهزئ هذا هل يعلم من هذا من الشريعة أصلا؟ احنا نقول استهزاء بما في الشريعة، طب هو يعلم منها في الشريعة؟ ما قد يستهزئ بشيء لا يعلمه في الشريعة، فلو كفرته مطلقا فهذا لم يتوافر الشرط. لكن المستهزئ بما في الشريعة يكفر ولا يحتاج أن تبين له التحريم أو غير ذلك طالما أنه يعلم. فطالما أنه يعلم، لكن قد يقول أنا أعلم لكن يا أخي ما هو بقصدي، أنا ليس قصدي الاستهزاء، فيقول أنا قصدي المزاح، مزاح. نقول ما هو هذا والاستهزاء. ولهذا قال سبحانه لا تعتذروا قد كفرتم بإيمانكم، بس انتبه هذا في من يعلم، لأن قد يستهزئ بشيء من الشريعة وهو لا يعلم أن ذلك من الشريعة، لا يعلم أن ذلك من الشريعة. يعني قد يستهزئ بتقصير الثياب، قال إيه يا ابن أنت اللي عامل في نفسك كده، أنت عامل زي كذا وعامل زي كذا تقصير الثياب، وهو لا يدري أصلا أنه من الشريعة. وقد يستهزئ بالشخص لا بالشريعة، يعني أنت عامل كده مش عارف إيه كذا، شوف فلان جميل أو لكن أنت رجلك رفيعة مش عارف إيه وكلام، فهذا إثم ومعصية كبيرة، لأن الاستهزاء عاد إلى الشخص لا إلى الشريعة. فإذا عاد الاستهزاء إلى الشريعة قل أبالله وآيته ورسوله الشريعة كنتم تستهزئون لك اعتذروا كفرتم بعد منكم، فهذا كفر إذا علم أن هذا من الشريعة وكان عاقلا لا مجنونا أو كذا، فإنه يكفر بذلك. أما إذا استهزأ بالمسلم بالمؤمن فإن الاستهزاء يكون معصية ويخشى عليه، لكن لا يكون كفرا مخرجا من الملة. نعم. ده لابد من البيان. ليه؟ لأنه لا يعترض على الإسلام ولا يمنع أن تعود إلى الإسلام، لكن هو يرى أن العيب فيك أنت الغير فاهم للإسلام هذا، ولهذا بيحكمك للإسلام بس بالنصوص التي عندهم هم وبالتأويلات التي عندهم هم. فقد يكون الأمر منهم هذا عائد إليك أنت غير فاهم الإسلام. وطبعا لا شك أن مخالفات المنتسبين للإسلام من الفرق وكذا جعل للناس هؤلاء شبهة قوية جدا. يعني اليوم أنت ما تنظر أنت إلى تبقى أنت طالب علم تقيم مثلا إخوان حزب نور ما أدري إيه وتفصل بين أفعالهم وبين الإسلام الحقيقي، لكن العوام ما يفهمون، العوام اللي خلاص دول أصلا إسلام إيه اللي عندهم دول وإسلام إيه يا ابني جلبية إيه وريحة إيه وأنت عارف حاجة أنت، فيكون اعتراض عليك أنت. لهذا لابد من البيان. إذا لابد من بيان لمن ثبت إسلامه، لابد من بيان وحجة يتوافر بها شرط انتفي المانع قبل إسقاط الحكم على المعين. لكن الحجج التي تقام والبيان الذي يقام يختلف من فعل إلى آخر إلى كذا على حسب. فهناك ما يلزم له العقل، هناك ما يلزم له العلم، هناك ما يلزم له، يبقى حسب. يعني مثلا نحن نقول عذر بالجهل عذر بالجهل، لكن واحد صب الله ورسوله تقول يعذر بالجهل؟ لا، ما يعذر بالجهل. طب تكفره مباشرة؟ هذا ينظر، لعله مجنون، يبقى هنا اعتبار آخر، اعتبار آخر. أما الجهل فليس هنا يقال هذا موجود. ليه؟ لأنه ما في جهل في السب. ممكن يجهل الحكم لكن ما ممكن يجهل الأثر المترتب عليه لكن ما يجهل الحكم. كل مخلوق، كل واحد يعلم أن السب هذا ممنوع، وأن السب هذا شيء سيء، كافر ولا مسلم، يشترك الناس بذلك. لكن هل هو معه عقله؟ مجنون هذا ولا عاقل؟ هذا مجنون أو عاقل؟ هذا مكره أو مختار؟ يبقى ينظر في هذا اعتبارات. لكن في النهاية من ثبت إسلامه بيقين فلا يزن عنه إلا بيقين، لكن هذه الاعتبارات تتفاوت. ولهذا قال توافر الشروط وانتفاء الموانع، مش شرط واحد أو مانع واحد، إنما الشروط والموانع اللائقة بالحال هذا، بحال هذا التي أتى الناقض من نواقض الإسلام. فالمستهزئ بالله بآياته برسوله إذا قال أنا ما أقصد، قلنا اعتبار القصد ليس مرادا. اعتبار القصد هنا إيه؟ نقصد القصد إيه؟ أي قصد؟ القصد قصدان، في قصد معتبر وفي قصد غير معتبر. القصد قصدان، قصد اللفظ هذا معتبر، قصد الكفر هذا غير معتبر. قصد اللفظ هذا معتبر، قصد الكفر غير معتبر. قصد اللفظ كأن يقول مثلا أراد أن يسب ابنه فسب ربه، خرج بدون اختيار، هذا الذي يقال أخطأ من شدة الغضب. الثاني أخطأ من شدة الفرح، هذا أخطأ من شدة الغضب. فما قصد اللفظ هذا الذي يعذر، لكن قصد اللفظ وما قصد الكفر يقول أنا ما أقصد الكفر والله، هذا لا يعتبر. ليه؟ لأنه اقتحم محرما. ولهذا هذه المسائل مسائل دقيقة، مسائل دقيقة، مسائل دقيقة. لا نقول في الإسقاط على المعين فقط، مسائل دقيقة أيضا في ضبط الوصف. ضبط أنت ممكن تقرأ يقول لك إيه؟ ولا يلزم القصد وكذا، فتعتبر أن هذا لازم القصد عموما، عموما حتى في الألفاظ. مثل ما كان من أكبر الشبهات عند من لا يعذر بالجهل بإطلاق، كلمة العلماء ولا يشترط فهم الحج. فأول ما تجيب كلمة فهم خلاص، أول ما تجيب كلمة فهم خلاص يقول لك لا لا، ده بيشترط الفهم، ده بقوله فهم. وأولى المخالفين العلماء، شوف يقول الشيخ فلان ولا يلزم فهمه، وأقول الشيخ علان ولا يلزم فهم الحج، ولا يدري هو أصلا ولا يفهم هو المراد من كلمة العلماء فهم الحجة. ليه؟ لأنه أخذ الكلمة بالعموم ولم يلجأ إلى التفصيل والتفريق بين فهمين، فهم بيان وفهم حجة. هو أحد قال لك فهم حجة؟ فهم بيان. فإذا قصدنا بفهم الحجة يعني فهم بيان الحجة، فهم البيان، هذا يلزم ولا بد ولا شك. إنما فهم الانقياد والامتثال، أي فهما يحملك على الانقياد والامتثال، هذا لا يلزم. وإلى كان يبقى الكفار بقى معذورون، وكل هؤلاء المعرضون معذورون، لأنه ما حصل عندهم فهم يحملهم على الانقياد. ولذا احنا قلنا ليس باللازم أيضا أن تفهم أنت أنك ضال، لكن اللازم أن تنقطع معذرتك وأن تكون حجة الخصم غير مقاومة عندك. لكن مش لازم أنك أنت تقتنع أنك أنت ضلالي، تقتنع أنك أنت لا. قال سبحانه وتعالى قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومع ذلك هم أخسرون أعمالا ويحسبون أنهم مهتدون. مش لازم يحسبون أنهم كافرون، يحسبون أنهم ضالون. بعض الناس يشترط هذا، وهذا كله أيضا راجع لإيه؟ لفهم لعبارات بعض العلماء. ولهذا كما يكون المشكل في الكتاب والسنة يكون المشكل في كلام العلماء. ولهذا مهم جدا يا اخواني تصور هذه. فتأتيك اللفظة هذه زي فهم الحجة وفهم كذا فيقول خاص ما يلزم، علماء يقول ما يلزم، يظن انه ده مرادك حينما تقول لابد من اقامة حجة. ولهذا في فرق بين اقامة هذه تلزم وفهم. ولما نقول ايضا فهم، لما نقول فهم فلابد في النفي والإثبات في كلمة فهم أن نفرق بين فهم يلزم وفهم لا يلزم. فهم يلزم وهو الحجة، فهم البيان، فهم الخطاب، ليبين لهم وما صنم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم، سواء كان عدم الفهم راجع للسان العجمة يعني في اللسان، فهذه لابد أن نحترم مترجما، أو للمعنى قد تكون عربيا ولكن لا تفهم المراد، يكون عندك لسان لك لا تفهم المراد، فلا بد ايضا من البيان لك، بيان المراد لنبين لهم، ليبين لهم حتى يبين لهم وما حتى يبين لهم ما يتقون من بعد ما تبين لهم ايضا. فلا بد من البيان، لا بد من البيان. نعم نعم نعم.
قال أدخل رجل من الخوارج على المأمون فقال ما حملك على
يا ليت المأمون أخذ بهذا الأثر في كل شيء، يا ليته لنجا من الضلالة. نعم. ولكنه صح كلامه في هذا وضل في 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 في, في, في سائرها. نعم.
قال ما حملك على خيارنا؟ قال آية في كتاب الله تعالى. قال وما هي؟ قال قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكرهم الكافرون. قال والمأمون لك علم بأنها منزلة؟ قال نعم. قال وما دليلك؟ قال إجماع الأمة. قال فكما رضيت بإجماع في التنزيل فرض بإجماع في التأويل.
هذا من أحسن وجوه الرد على التكفيرين والخوارج باستدلال بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بأنزل الله فليكم الكافرون. من أحسن ما رد به على الخوارج في أخذهم بعموم هذه ما ذكره المأمون في هذه الآية. تعالى يا خارجي ما حملك على تكفيرنا؟ قال آية في كتاب الله. قال وما هي؟ قال ومن لم يحكم أنزل الله فليكم كافرون. قال تعتقد أننا من التنزيل؟ قال نعم من التنزيل. طيب هل ورد في التنزيل تكفيرنا نحن أم ماذا؟ قال وما دلوك على هذا التنزيل؟ قال الإجماع، هذه آية من التنزيل، أجمعت الأمة عليه أنها آية من التنزيل، فحاكمه إلى هذا الإجماع. فإذا كنت قد أخذت إجماعهم في التنزيل فعلام لم تأخذ إجماعهم في التأويل؟ فإن الذين أجمعوا على التنزيل أجمعوا على أن تأويلها كفر دون كفر. ففي هذا إثبات الإجماع، في هذا خصم هؤلاء بما يعتقدونه. يعني عند التنزيل نقل الإجماع، تبع عند التأويل نقل مذهب الخوارج ولم ينقل الإجماع فخصمه بهذا. وهذا معنى أن كل من يستدل بنص صحيح على بدعة يكون الرد عليه من نفس النص، لكن هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى المتقن بقى، إلى من يحسن ذلك. ليه يا أخواني؟ لأن النص لا يدل على باطل أبدا. طب وهو استدلاله بنص باطل، يبقى من النص الرد على الباطل، من النص نفسه الرد على الباطل. لكن لا يتفطن إلى هذا كثير من الناس، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كلام معناه أنا ملزم بأن كل نص تأتون به على ضلالكم وكذا أن أقلبه عليكم، الشريطة أن يكون ما استدلتم به صحيح، لأن الله قال لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نفس المسألة نقول المأمون في خلق القرآن وغيره وهو يستدل بالآيات، نقول آمنت بهذه؟ أنا من التنزيل؟ إيه نعم. ما دليلك؟ إجماع على التنزيل. نقول ألا أخذت بإجماعهم على التأويل؟ بيجمع مع التأويل نفس المسألة. فكان من الضالين في هذا كالخوارج تماما. فإن أنكر على الخوارج السيف بإجماع الأمة فعلم لا ينكر على نفسه انتقاص الله سبحانه وتعالى بوصفه أنه لا يتكلم بإجماع الأمة أيضا. نعم نعم فهم المراد، فهم الخطاب، فهم البيان اللي هو المراد من النص. ايه معنى النص؟ لانك قد تكون في عربي، لان البعض قد يكون مثلا هذا اذا كان انجليزي ولا اذا كان غير عربي، انما العربي لا، حتى لو عربي. وان كنا احنا عوام الان، احنا لم نعد لساننا لسان عربي، احنا لساننا لسان عربي باعتبار احنا بنتكلم باحرف العرب، لكن اللسان المراد به لغه خلاص راح دلوقتي خلاص، ما عندنا لسان عرب. إذا كان بقى يوجد في بعض القبائل ما ندري عنها، دي ما حاجة تانية. لكن العرب معنى اللسان الذي هو حجة، هذا خلاص رفع من زمان. إنما أحرفنا أحرف العربية الألف والباء والتاء والثاء والجيم وكذا، هذا نعم. لكن لغتنا خلاص لسان عربي هذا. فإذا كان هذا في اللسان العربي، الأحكام ما ترتبت إلى بعد البيان الخاص. فإن علي بن حاتم وصاحب اللسان العربي قرأ القرآن وفهم على غير جهته في قول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فظنهما خيطين حسيين حبلين. وهذا قدامى بن مضعون قرأ القرآن: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء في مطاعم وإذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية، فظن من ذلك أنه يباح شرب الخمر على هذا الوجه إذا كان الإنسان تقيا وصالحا. إذا تحتاج إلى الفهم الخاص، المراد الخاص. ولهذا سبحان الله هي مزانق كثيرة يتعرض لها من منع هذا القول، من منع مسألة الإعذار. لا يرضاه الإنسان لنفسه، تأخذ لك عبارة عند عالم، ما يصلح تأخذ عبارة عند عالم ولا زلة عالم، أو تأخذ ظاهر النص وتترك سائر النصوص. إنما صراحة القول بالإعذار في كل أمور الشريعة، لكن بحقه نقول الإعذار مش بقى بالجهل، نقول لابد من توافر شروط وانتفاء المانع، ومن ذلك الجهل حسب النقد هذا. هذا لا شك أن هذا المنهج منهج عظيم تجتمع به سائر النصوص، ولا كل إنسان في مزانق. يعني استدل بما شئت كده بأي شيء، هات أي شبهة. نعم أنت قد تعجز عن رد الشبهة لعدم وجود علم خاص في هذه الشبهة الخاصة، لكن هذا لا يعكر على الأصل، لا يعكر على الأصل. ولذا كل شبهات هؤلاء مردودة عليهم بما تسمي: هذا التشير كريب، لابد أن يكون مشركا، هذا فعل كذا، كما نسمي الزاني زانيا، كما نسمي القاتل قاتلا، كما نسمي ما أدري كما نسمي إلى آخر ذلك. يعتمدون على مثل هذا وهم ينقضون أصلا. لأنك لو قلت هذا الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا ماذا تسميه؟ هذا قال كفر تسميه ماذا؟ سميته مسلما. أنا طب ليه تسميه مسلما وهو قد قال الكفر؟ أنا أصل لا، أصل ده عنده أخطاء. أخطاء خلاص فتح الباب. أخطاء يعني إيه؟ يعني وجد مانع يخرجه عن وصفه بهذا الظاهر الذي كان عليه من قول أو فعل. الأمر الثاني أنك أخذت هذا الظاهر فحكمت، أنت ما وصفت الظاهر، نحن لا نعترض أن تصف الظاهر، فقل هذا قال شركا، هذا مسلم قال شركا، صح، لكن تقول مشرك. فإذا أردت تحبير الظاهر فلا تعدل عنه، أنت تقول هذا أتى شركا فيكون مشركا، ده حكم منك، ده حكم منك. لكن قل هذا قاتل، هذا قال شركا، هذا فعل شركا، هذا كذا، ويبقى الحكم. ولهذا الناس ما يعترضون، العلماء ما يعترضون أنه قال شركا، أنه فعل شركا، وأن هذا قتل لكن يقتص منه، هذا قتل لكن قتل من ليس مكافئا له، هذا قتل لكن رد اعتداء، هذا قتل وهو والد، فتقول هذا مقتول لأنه قتل، هذا قاتل ماشي قاتل، وهذا داع غير الله، وهذا ذابح لغير الله. ولهذا تعود إلى قاعدة التفريق بين النوع والمعين. الشاهد يعني أصل المبحث وهو أن اللفظ لابد أن تفهم، فالقصد قصدان، قصد لللفظ وهذا يعتبر، وقصد للكفر وهذا لا يعتبر، وهذا لا يعتبر، وهذا لا يعتبر. طالما أنك تعلم أن هذا حرام وممنوع، لكن تقول هذا أنا والله ما أقصد، أنت اقتحمت بابا ولهذا لا حرمة لك، لا حرمة لك حينئذ، ما هو بلازم قصد الكفر، لكن أن تعلم أن هذا الفعل ممنوع وأنت فعلت الآن ممنوعا. نعم نعم.
إذا كان رئيس مسؤولي يعني وفي أثناء إدارته يؤدي ضرر على المسلمين خاصة في
يؤدي
ضرر على المسلمين.
نعم.
كمان السلفيين وعلماء السلفيين. وإذا حالت عن وقت التغيير هل هنا ممكن أن يكون هناك انتخابات حتى يروح المسلم في انتخاباته؟
نعم، نقول يرجع في هذا إلى حال أهل الحل والعقد، كان عندهم قدرة لإزاحته وإزالته أزالوا وأزاحوا بأي طريقة كانت، طالما من الطريقة لا تخرج عن الشرع. مسألة الانتخابات هذه طريقة لا تؤدي المراد، لا تؤدي المراد، لأنه وإن كان فيها مصلحة إلا أنها فيها مفسدة من نفس جنس المصلحة، بمعنى أنك أقررت أنه لو أتاك نصراني آخر نفس المسألة، وأيضا لو جاء مسلم أعطيت الحق للدولة للناس أن يغيروه أيضا بموجب هذه الانتخابات وغير ذلك. فلو أنك اتخذت وسيلة الانتخابات أنت لا تتخذها علاجا وقاطعا لدابر هذا الأمر، بل ستحاكم إليها، فأنت تأتي بالمسلم بهذا ستعود أيضا، سيعود الأمر بعد ذلك إلى إزاحة المسلم أيضا بالانتخابات. يبقى لابد أن تكون الوسيلة وسيلة شرعية لتؤدي دورها، فإذا ما قدرت على هذه الوسيلة الشرعية تؤدي دورها يبقى تصبر حتى تجد الوسيلة الشرعية. إنما لو عمدت لهذه الوسيلة وتقول خلاص نعم ده أمر عاجي يلا هنزيح، ما هو نفس الأمر يزاح بهذا. ولهذا الذي أباح المظاهرات وأباح هذه الأشياء على مثل هؤلاء، ما هم أنت تبيح هذه المظاهرات اليوم ها؟ ولا تستطيع أن تحرمها غدا. يعني أنا بالمظاهرات وبالانتخابات وكذا باختيار الشعب توليت أنا كرجل صالح مكان رجل طالح، بنفس الأسلوب سوف لا أعترض بعد ذلك على خروجهم علي وإزاحتهم إياي بنفس هذا الأسلوب. ومن لم يقنع بمثل هذا التصور نظرا إلى أن المسألة قد العجيلة أمامه قد تكون هي القافزة أمامه، فلينظر إلى حال الناس في العالم الذين ينفذون هذه الطريقة متى أصلحت أمرا. إن الأمر الذي تصلحه هو نفسه الأمر الذي تهدمه بنفس المعول، ولهذا يقول لك الحمد لله غزوة الصناديق انتصرنا فهزمت، وصل الإخوان بإرادة الشعب، طب الشعب أراد ما أرادك خلاص، طيب ليه أنت بتقاتل؟ طيب الشعب ما أرادك، طالما أنك قلت إرادة إرادة فالذين أرادوك اليوم ما أرادوك غدا، والذين أرادوك اليوم كان 51% غدا اللي ما أرادوك 51%، هل نقعد احنا طول عمرنا؟ طالما زدنا واحد على 50 ماشي، فاللي بيمشي اليوم هيجي غدا واللي هيجي اليوم هيمشي غدا وهكذا، يبقى انتهت المسألة. تصبر أنت حتى يأتي المراد الشرعي، ولهذا أهل الحل والعقد يرون إزاحة بموجب الشريعة، بموجب الشريعة، فإذا بموجب الشريعة وتولوا هيجي واحد ينازع هيقاتلون بموجب الشريعة، لكن أنت هتتولى بخلاف الشريعة وتقاوم الخارج عليك بالشريعة، هيقول لك لا. ولهذا كان مثلا هذا الذي أتى بهذه الانتخابات أو شيء بهذه الضوء، لما جاء الناس وقاموا عليه قال الشرعية، شرعية إيه؟ شرعية تقصف القانون، إحنا اللي عاملينه أصلا، القانون ده اللي بيحطه الشعب، قانون ده اللي بيحطه الشعب، مش القانون فوق الشعب، الشعب فوق القانون، خلي بالكم بجميع الدساتير. ولهذا الرئيس ما يغيرش لكن الشعب يغير، الرئيس ما يغيرش ليه؟ لأن الحاكم مرتبط بالقانون، القانون اللي وضعه مش الحاكم، الشعب. ولهذا أول ما تأتي كلمة إرادة الشعب فهي قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تنازع إلا أن ترى كفرا بواحد. دي لا، زي عندنا قطعية النص خلاص شرعي، عندهم النص الشرعي هو ماذا؟ تلك الإرادة. إن جاءت لا يقف أمامها واقف، يعني لو اليوم الشعب ينزل ما تقوليش بقى فترة لغاية 4 سنوات، احنا 4 سنوات ده القانون، الوقت هو الآن، يبقى الآن، يبقى الآن، يبقى لازم ندعو إلى، حتى نحفظ البلاد، ندعو إلى انتخابات طريقة وكذا وكذا لاختيار مدري. تقولوا 4، احنا اللي حاطين 4، نرجع إلى أرضه. وإذا رجعت إلى أرضة الشعب رجعت إلى أهواء الناس، لأن الشعب لا تكون كلمته كلمة واحدة. يبقى أنت تبحث عن إيه؟ عن 1% بس يزيد عن 50، 1% عن 50 يبقى، 1% عن 50 يزيح. فصار الكلام كله في 1%. هذا فإذا صح قد يبدو المسألة يعني ده حاكم غير مسلم في فرصة نحن نزيحه، ما هو غدا هيجي لك أيضا نصارى يزيحونك بموجب هذا. الذي أريد أن أقوله أننا لا نستدرج مهما كان الأمر. نعم قد يبدو بريق مثل هذه المسألة بريقها، لكن لو كانت تفضي إلى شريعة بإطلاق هذا يكون محل نظر والاجتهاد، لكن لو كانت تفضي إلى مرحلة انتقالية نعود نحاكم إليها بعد ذلك فلا فائدة، لأننا نرجع إلى إيه؟ إلى نقطة الصفر مرة تانية. عشان كده كان الذين دخلوا أرادوا بقى مرحلة انتقالية، يعني إيه؟ هنشارك في القانون، نشارك في كذا، وبعد ذلك بقى نبقى إحنا لما نحكم يبقى إحنا لنضع. كان دايما السؤال كده، طب لو الانتخابات جابت النصرانة تعملوا إيه؟ طب لو أنت كذا وبعدين الشعب ما أرادك بعد ذلك هتعمل إيه؟ يحكمون الايه؟ حتى اذا اردنا نختارك اليوم لابد ان تكون على موجب قانوننا، موجب قانوننا. فلو انك ضحكت على الناس وقلت خلاص يا ناس، وضحكت وحكمت، وبعد ما حكمت قلت ايه؟ خلاص هلمنع هذا، الناس سيقومون عليك، وبالتالي بقى انت خسرت بقى، خسرت 4 سنوات 8 سنوات طحن وكذا وغير ذلك، وبعدين لقيت نفسك تاني ايه؟ حكمك نصران وانت قاعد في البيت، حكمك نصران ما عملتش حاجه. طب واحد يقول فاتقوا الله ما استطعتم، صح الله يقول كده فاتقوا الله ما استطعتم، نقول صح، انت لم تتق الله، انت عصيت الله ما استطعت، انت لم تتق الله ما استطعت، انت عصيت الله ما استطعت، لان فاتقوا الله ما استطعتم هي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه من الأمر. أنت أتيت من الأمر يا يوسف؟ هل أنت أتيت من الأمر الشرعي ما استطعت؟ ولا أنت عصيت الأمر الشرعي؟ عصيت. يبقى احنا عايزين نحقق قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم، اللي هي تساوي اتقوا الله حق تقاته، اللي هي تساوي وما أمرتكم بأمر فأتوا منه، من هذا الأمر. من قبل ذلك كان يوسف هو المحقق لهذه القاعدة، يوسف عليه السلام كان هو المحقق لهذه القاعدة، اتقى الله ما استطاع، أتى من الأمر بما استطاع، إنما هؤلاء أتوا من المعصية ما استطاعوا فكانوا مخالفين للنص الشرعي. يبقى احنا نقف حتى الأمر الشرعي، طب أتى نصف الأمر الشرعي، يمكن أن نفعل نصف الأمر الشرعي، يبقى نأتي نصف الأمر الشرعي، ربع الأمر الشرعي، 5% من الأمر الشرعي، يبقى لم نلوث أنفسنا بالمعاصي. ولهذا رجعنا إلى قاعدة المأمور المحظور، المحظور فاجتنبوه، المأمور فأتوا منه ما استطعتم. يا إخواني انتبهوا، بارك الله فيكم، كما قلنا غالب الردود من نفس النصوص والألفاظ، هم يقولون فاتقوا الله ما استطعتم، أنت لم تتق الله ما استطعت، أنت عصيت أمر الله ما استطعت، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما فاتقوا الله ما استطعت. نعم. ولهذا إذا أردتم صورة واقعية صحيحة تأخذون بها فخذوا صورة يوسف عليه السلام، فإنه لما وجد الباب فتح قال اجعلنا على خزائن الأرض، ولما كان على خزائن الأرض كان بما استطاع، وإلا يوسف لم يستطع أن يغير الشرك، لكن حكم بما يوافق الشرع بما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله، تأتوا من أمر الله بما تستطيعون، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وعليه الانتخابات أدخل عشان أزيح هذا الحاكم غير المسلم، هل أنا اتقيت الله ما استطعت؟ فين التقوى هذه؟ ها؟ أنا خالفت عصيت ما اتقيت. والتقوى فعل أوامر واجتناب نواهي، ولهذا النبي لم يفعل فعلكم هذا قط. طب كان ممكن بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو في مكة بعض العروض التي بها تنازل ليصل نعبده إلهك يوما وتعبده إلهنا يوما، أو كما قال يتنازل عن بعض الأشياء من أجل كما يقولهما ارتكاب بعض المحظورات من أجل درء فين هذه لك فصل الحديبية. بئس ما فهمتم وقلتم، ما هو الذي ارتكبه النبي من نهي في صلح الحديبية؟ قالوا محى رسول الله. نقول محى رسول الله ولا قال لست رسول الله؟ يعني محى من الدفتر، يعني من الدفتر هنمزق الدفتر كله، وأنا رسول الله. محى بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قال اسم الرحمن الرحيم ولا محى المخطوط هذا وهو بسم الله، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، وهو بسم الله العزيز الحكيم، وكتب محمد بن عبد الله، وهو محمد نبي الله، وهو محمد رسول الله. إذا ما قال ما عصنا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، حاشاه حاشاه حاشاه، إنما هذا في فهمكم أنتم. يبقى فاتقوا الله ما استطعتم قاعدة تمشي معك دائما، فاتقوا الله ما استطعتم. وعليه إذا أردنا الإصلاح أتينا من تقوى الله وأتينا من أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعنا، ومن أعظم ذلك الدعوة إلى الله عز وجل بشرع الله عز وجل بالحكمة وكذا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا الأمر مراد للشرع فلنأتي بالشرع ولو لم يأتي هذا الأمر. ولهذا كثير من الأنبياء لم يحكم، لكن هل فرط نبي في بلاغ ما أمر؟ لا. يبقى نحن مكلفون بما كلف به الأنبياء، ألا وهو بذل الوسع في الدعوة إلى الله في امتثال شرع الله. طيب الحكم يأتي أو لا يأتي كما حصل من كثير من الأنبياء، وليس الحكم مرادا لذاته، وإنما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي التي ينبغي أن نقوم بها، والله عز وجل له حكمة بالغة. فسؤال يوسف سؤال حقيقة حساس، وقد يبدو فيه ما يبدو، قد يبدو فيه ما يبدو، وهو إذا كان هذا الحكم مثلا نصرانيا ونستطيع الآن فحصل انتخابات فماذا نصنع؟ ندخل لنزيحة أم لا؟ أولا هذه مسألة ظنية، إزاحته من أساسي مسألة ظنية، قد يزاح وقد يزاح، يبقى أنت عصيت في مسألة ظنية. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني أن هذا لا يتحقق به مصلحة، ولو حصل أن المصلحة حصل بتنحيته فبنفس الوسيلة تحصل هذه المصلحة سوف تحصل بها المفسدة، وهي إزاحة المسلم والإتام بالنصراني ما إذا ما أراد الشعب ذلك، فتعود إلى نقطة الصفر مع بذل هذه الأشياء من المعاصي، يبقى عصيت بلا فائدة. الأمر الثالث إذا قال نحن نتقي لا ما استطعنا، نقول ليس هذا من تقوى الله، من تقوى الله هذا من معصية الله، وتقوى الله أن تلزم حدود الله. الأمر الذي بعد ذلك أنه بذلك تكون قد خالفت الشرع بدعوى تحقيق الشرع ومراد الشرع، وهذا خلاف ما أمرك الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أن تلزم طاعة الله، وهي الحياة العملية لرسول الله رغم ما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم، عذب في مكة هو وأصحابه حتى أمرهم بالهجرة، وكان يمكن لو كان يجوز أن يتنازل عن شيء لتنازل، ولكن النبي لم يتنازل حتى عن الجهر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهاجر أصحابه الحبشة ثم هاجروا بعد إلى المدينة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يتنازل قط. أفيعقل أن مسألة بقى أن تأتي معاصي من أجل طاعة هذه لم يكن لها محل على عهد رسول الله حتى نقول بالجواز؟ يعني ما في مرة النبي صلى الله عليه وسلم يعصي الله من أجل أن يبين لنا الجواز في هذا، إنما يصبر 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 حالة واحدة فقط، وهي التي أذن الشرع بها، وهي حالة الإكراه، حالة الإكراه. ولهذا لم يترخص المسلمون في الحبشة بشيء من ارتكاب معاصي من أجل البقاء في الحبشة، إنما دخلوا على النجاشي لما حصلت الوشاية فما ارتكبوا معصية، دخلوا على النجاشي ماذا قال؟ قالوا ما لا يؤخذ عليهم فيه حرف واحد، ولا حرف واحد، مع أنه لم يكن لهم دار إلا هذه الدار. فما الذي حصل؟ لما اتقوا الله ما استطاعوا فتح الله عز وجل لهم ما لم يستطيعوا، ما لم يستطيعوا. فمن اتقى الله ما استطاع رزقه الله عز وجل بما لا يستطاع. قالت أم سلمة فصرنا في خير دار في خير جوار. ليه؟ لأنهم قدموا خير المقال. يا ليت الناس يفهمون، لأن الكلام اللي احنا بنقوله الآن كلام صعب طبعا، لا 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 لا، يعني لا ديت لا، زي ما قال وحدنا عند السلام افترض افتراضا في الذهن، ولهذا دايما أي مسألة كتير عنده مسألة ايه افتراض، المناظرة دي افتراض افتراض يعني، فبرضه افتراض اراء. قالك لا، طب ما احنا لو سيبنا الانتخابات ديت خلاص المسلمين هيسيبوها، هيبقى النصراني هيتولى النصارى الحكم، هنعمل ايه بقى احنا وقتها؟ يعني هو بيفترض، ولا يفترض ان امه لما تصل باجمعها الى الاستقامه على شرع الله فلن يولى الا المسلم، بس هنوليه بايه؟ بغير الطريقه دي. هو ما فيش الذي لما احنا كنا نتقي، ما احنا اللي عاملينه زي ما بيقول، حينئذ هنعمل شرعا نتحكم اليه. فلما الناس هيصلوا لهذا الحد يبقى اذا حينئذ لا نجد انتخابات، لان الناس لما وصلوا لهذا الحد هيعملوا ايه؟ هيرفعوا المعصيه ليتولى منهم من يتولى باختيار اهل الحل والعقد. مش هنلاقي عند وحيد انتخابات، بس هو يمشي ورانا كده ويمشي الامه ورانا، ها؟ ولن يجد هذه الصوره واقعه ابدا. ولو افترضنا فإننا لا نضيع رأس المال بما يدعى من ربح تاجر الناصح اللي حافظ على ايه؟ على مليونه، يزيد جنيه يزيد اتنين يزيد 10,000 ماشي، ما زاد شيء او محافظ، ده التاجر الناصح. اهم حاجة رأس المال ده ايه؟ نحافظ عليه، نحافظ عليه. ولهذا زي حالتنا مثلا يجي بيجيبوا 10,000 تلاقيه بعد ايه؟ بعد شهرين راحوا. ليه؟ هو يصرف وخلاص، 10,000 سهلة. انما التاجر مش كده، التاجر يصرف من ريع ال 10,000 اللي هما بقى ممكن يكونوا 20,000 بعد ذلك. انما احنا مثلا عشان مش تجار، اول ما واحد يجي له 1000 النهارده على طول روح على مين؟ على الجزار وعلى بتاع السمك والنظام وكذا، ودافع ايه؟ وجايب العيال بنطلونين وجايب مش عارف كذا، في شويه عايز يبيع البناطيل بتاعت العيال. مش يقول لك مثلا اعمل جمعيه، طب نعمل مثلا كذا، طب نسوي كذا، زي ما احنا بناكل احنا بناكل، نشوف بقى حاجه نجيب من ال 10,000 دول واديهم لفلان شغالهم يجيب اللي مش عارف دخل. لا، ما هو ده في قطاع. وما انت فاكر التاجر ايه؟ والتاجر مش صاحب اماله بس، التاجر صاحب عقليه تدير الاموال، تاجر مش صاحب اموال. ولهذا الواحد ممكن يرث من ابيه ملايين وهو كان تاجر كبير جدا، وبقى في خلال اشهر ما لاقيش فيها حاجه، ما عادش. انما التاجر هو الذي يستطيع الاستفادة بهذا المال، كيف يدور هذا المال إدارة تأتي له بما فوق إيه؟ أنا كنت أعرف يعني كنت أعرف بعض التجار تاجر يعني كان تاجر كان أحيانا ولولا إن هو صادق عندي لو إن هو صادق عندي ما صدقته، ثقة عندي يعني ما صدقته، إنه أحيانا كان يمر عليه اليوم ربما لا تجد سيولة عنده، يبقى زيك بالضبط يعني عايز يجيب كيلو لحم مش هيعرف يجيب كيلو لحم، وانت شايفه قدامه ملايين، ليه؟ لانه فلوسه في قدامه، في سلع، في نظام، في كذا في كذا في كذا الى اخره، هو بكره ممكن هيجي له 100,000 ايده، بس اليوم النهارده ده اهو اللي مر عليه النهارده ده اهو اهو ما فيش معاه، هو كاذب، هو مش كاذب وعنده ملايين. هكذا التجارة تكون، انت عايز دلوقتي الصفقة دي محتاجة كذا، النظام ده محتاجة كذا الى اخير تجر، بل ممكن يتصل على واحد يقول اديني 10,000 جنيه، اديني 20,000 جنيه، اديني كذا 1000 جنيه، لان اليوم يقتضي كذا، اليوم يقتضي كذا، وان كان غدا سيأتي ملايين. كذلك انا بشرعي بقى، مش بدرهمي وديناري، بشرعي حافظ على الاصل، هتجيني حاجة فوق مش مشكلة، يبقى انا محافظ على الاصل. معاك يا مشرك مثلا اقبل منك هديه، ما اقبلش ده حاجه تاني، اعطيك هديه او كده من اجل هذا الاصل ماشي، لكن احنا ايه اللي بيحصل؟ الحق ده نصراني، هنروح بقى عشان انتخابات وننزل عشان نزيحه براس مالك، عملت انت ايه بقى؟ نقضت راس شيخ، مش انت امبارح كنت في حكم الجاهليه؟ شيخ مش انت امبارح كنت تقول الحكم بغير ما انزل الله؟ شيخ مش انت كنت امبارح تقول نتقي الله وما تقلقش عن خرجها؟ شيخ قال لا ده فعلا، يبقى انت عدت على راس مالك، هتحاكم بقى، هتحاكم. وهذا كان اقوى رد على اسكندريه، احنا عملنا ايه؟ جبنا ميراثهم الماضي اللي هو بقى القول السديد في ان دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد وحطناه قدامهم، وجبنا بقى كلام محمد اسماعيل بان دول كذا كذا وبيدخلوا وبيعملوا بمرغوة الدعوة وما ادري ايه، وجبنا بقى كلام احمد فريد انه الكلام ده كذا وما يصلح ولا بد من الكلام اللي هم كانوا بيقولوا زمان ده كله، كان هو اكبر رد عليه، لان هم انفقوا من رأس المال. ما انفقوا منين؟ من رأس المال، ولهذا ضاع رأس المال فلم يعد عندهم رأس مال. بهذا بقى سهل جدا 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 أن تقول لستم سلفيين. كان قبل كده إياك تقول كلمة إياك، يعني كان مسألة الإيمان بس دي عشان تحرك فيها كانت صعبة. ليه؟ أنت بتكلم عندي ناس على ناس هم اللي كانوا في الوقت ده هم القمم، موجودون كذا كذا إلى آخره، هم طبعا لا شك إن هم أعلم من غيرهم مسائل العقيدة، ما حويني ما لوش دعوة بعقيدة، حسان ما لوش دعوة بالكلام ده، إنما برهامي وكتب ومحمد إسماعيل ومسائل عبد العظيم والناس دي كانت هي حامية السلفية، خد بالك هي ده حامية السلفية، وقيم المدرسة مش قيم المدرسة يعني. فالشاهد أن الاعتبارات هذه لابد أن تعتبر باعتبار الشارع. فخذ حياة النبي أمات، خذ ما كان من جعفر بن أبي طالب، خذ ما كان من مصعب في المدينة، خذ ما كان من معاذ في اليمن، خذ ما كان من عمرو في مصر، طبق هذا لن ترى معصية ولا مخالفة. ده ماذا قال يا أخواني عبادة بن الصامت لمعاوية؟ ده في مسألة معاملة بس، معاملة فقط في هذه من صورة الربا أم لا؟ فماذا كان؟ ها؟ لا أجاورك في أرض كذا وكذا، ده معاملة. كيف بقى يكون في أرض يترك فيها أصولا لا فروعا ويتنازل فيها عن هذه الأشياء؟ نعم.
قال الأثرم رحمه الله وحديث علي رضي الله عنه قد فسره حين قال إنما الطاعة في المعروف، وحديث ابن عمر أيضا مفسر أنه إنما أوجب الطاعة ما لم يؤمر بمعصية، وكذلك حديث أبي سعيد. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه فهما اللذان تأولهما أهل البدع فقالوا ألا تراه يقول لا طاعة لمن عصى الله عز وجل، فإذا عصى الله لم يطع في شيء وإن دعا إلى طاعة،
لم يطع في شيء مما عصى الله فيه، نعم، وإن دعا إلى طاعة
هم أهل البدع قالوا لا،
فإن عصى الله
مطلقا يعني.
نعم نعم.
قال فإذا عصى، قالوا فإذا عصى الله لم يطع في شيء، وإن دعا إلى طاعة، وإنما
عند أهل البدعة، عند أهل البدعة أنه إن عصى الله فلا يطاع في شيء حتى لو دعا إلى طاعة. نعم.
وإنما يرد المتشابه، وإنما يرد المتشابه إلى المفسر، فما جعل هذا على ظاهره أولى بالاتباع من تلك الأحاديث، بل إنما يرد هذا إلى ما يبين معناه، فقوله لا طاعة لمن عصى الله إنما يريد أنه لا يطاع في معصية كسائر الأحاديث.
تمام. لا أنه لا يطاع بصفة عامة، فهذا الكلام منه رحمه الله تعالى على قدر يعني ما أزال الإشكال في النصوص، أن النصوص يفسر بعضها بعضا، هذا خلاف مذهب الخوارج الذين يقولون بكفر من عصى سواء في الحكم أو غيره، ولهذا لا يكون حكما. والمعتزلة الذين رأوا أنه بموجب المعصية هذه يستوجب إنكارا بالسيف عليه فلا يكون ولي أمر، بل لابد أن نقاتله حتى يعود إلى الشريعة. أهل السنة والجماعة يقولون لا، إنما هذه المعاصي لا يطاع فيها إذا أمر بمعصية، ولكن مع ذلك ماذا؟ ومع ذلك تبقى طاعته. هذه مسائل مهمة جدا. بعض سبحان الله، وكما قلنا الطريق يعني طويل في هذه الأبواب، يعني بلغنا أن البعض، وكان من طلبة علم اللي هم بقى ضد الثورات وكذا وضد الحزبيين، أنه يقول مثلا كلاما الآن لما يحصل بعض الأشياء في الدولة أو كذا، فيقول هؤلاء الذين يبالغون في طاعة السلطان حتى يرضوا بكل ما يقوله السلطان وما أدري إيه، هو بدأ هذا الأصل يختل عنده شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء، ولكن يجعلها في قالب معين ألا وهو حتى يكون قالبا مقبولا، ألا وهو إيه؟ فولا ينبغي أن نرضى بكل شيء، وهذا ليس من كذا، ويمسخ أصحاب هذا المنهج حتى إنهم يرضون بكل شيء من السلطان. من الذي قال أصلا؟ من الذي قال بأن المسلم الذي يسمع وطيع ولاة الأمور أنه يرضى بقلبه عن معصية يخالف فيها السلطان أمر الله عز وجل؟ من الذي قال؟ يفترضون أشياء في أذهانهم ثم يحاربونها افتراضية افتراضا، والحقيقة إنه يحارب أصل المنهج وهو السمع والطاعة لولاة الأمور. يعني يريد أن يقول طيب انت شفتوا ليه الأمر هذا، فين بقى قوموا، لأنك إن لم تقم فمعناه أنك راض. هذا نفس مذهب الخوارج، إن قلت بالسمع والطاعة لمن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت، لأنك بذلك تكون راضيا عن الحكم بغير ما أنزل الله. هذه لوازم باطلة. والنبي علمنا كما في حديث عوف بن مالك، ألا إنه من ولي عليه والي فرضته شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع إنما كره بقلبه برئ. وأنتم لا ترضون إلا أن تكون الكراهة باللسان، ما لم تكره بلسانك على المنابر أن القرار الذي نزل اليوم هذا مخالف للشريعة وينبغي على رئيس الدولة أن يتقي الله، بهذا تكون بطلا وتكون حققت فعلا الأمر الشرعي. وقد يكون على المنبر ولا يعني هذا أنه لا نعترف بإمارته ولا ولايته، بل هو أميرنا ولكن نقول له كذا، هذا كله من أساليب الخارج، لأنك لا بد أن تطيع النص في ترك المنازعة وأن تطيع النص في سرية النصح له. وأما الإنكار إن كان موجودا فاتبع النص في الإنكار إن قدرت، وإلا فقد أعذرك الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم مكرا فليغني بيده، ده مع عموم الناس فضل عن السلطان، فمن لم يصدق فبقلبه، يعني ممكن منكر أمامي من السلطان لا أستطيع أن أغيره إلا بقلبي، وهذا معنى النبي ومن كره فقد برئ ولكن من رضي وتابع. إذن أكره أنا بقلبي فقد برئ. فهذه أمور ينبغي أن تنزل منازلها، وبهذا تجتمع النصوص كلها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون، و الأمر بالسمع والطاعة والصبر على جور أئمة وولاة الأمور وألا ينبذ الأمر أهل إلا أن ترى كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلمة حق عند السلطان الجائر وكلها إجمعها في النهاية ستخرج لك حكما وهو أن الحاكم إذا كان مسلما فهو حاكم شرعي وإذا حكم بغير ما أنزل الله فأمرني بذلك فلا طاعة له في هذا مع عدم نزع اليد من الطاعة وأما حسابه فعلى ربه سبحانه وتعالى باختصار وتمضي في دعوتك ولا تشغل بالك بهذه القضية الشائكة التي هي أبكر قضية حصلت في عمر أمة الإسلام. إخواني علي رضي الله عنه حرق الشيعة أولا ولا قتل الخوارج أولا؟ كان قتال الخوارج أولا. إخواني هؤلاء ظهروا وبزغوا وبزغ قلهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد عهد النبي يخرج من ضيق هذا أقوى. إذن هذه القضية بالذات هي أبكر قضية ولذلك القضية الشائكة دائما في كل عصر لذلك كانت في عصور الصحابة هكذا. كيف بنا الآن؟ كيف بنا الآن؟ لكن ينجيك من هذا هو ما قاله المأمون. آمنتم بأن هذه النصوص من التنزيل؟ آمنوا بتأويلها على يد أهل السنة والجماعة. على يد أهل السنة والجماعة. نعم. أيوة برضو. لمن؟ نعم. لفظ إيه؟ قول واحد لأن النبي قال في حديث كما عند ابن حبان إلا أن تكون معصية بواحا فلا طاعة له. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب كف الأيدي عن قتال الأئمة.
ومنهج أهل السنة جماعة كتب أهل السنة هي التي يؤخذ من هذه المسائل. إنما لو دخلت في أحكام سلطانية ودخلت في غاث أمم ودخلت في فروع المذاهب هتضيع ستضيع. لابد أن تتقنها أولا في كتب السنة ثم تنزل بقى على كتب الفقهاء تميز هذا هنا أصاب هنا أخطأ هنا أصاب هنا أخطأ هنا أصاب هنا أخطأ. لكن لو دخلت تلتمسها من كتب السياسة الشرعية على غير منهج أهل السنة والجماعة ومن فروع كلام الفقهاء ومن وقائع بطون التاريخ سوف تسقط في غيابات جبها. لكن خذها أولا من منبعها الصافي ولا يصبر على هذا إلا الموفق لأنك إذا رجعت إلى منبعها الصافي سوف تجدها قوالب وأصولا قد تظن أنها لا تكفيك لذا تشرد إلى تفسيرها. تفسيرها من ماذا؟ من كتب أهل العلم تفسرت هذه القواعد والأصول؟ لا، من بطون الكتب الأخرى كما ذكرت لك فتضيع. على الأقل إن كنت من المنصفين والمعتدلين نوعا ما ستقول المسألة خلافية، مسألة خلافية، وإلا فستقول كما قال البعض الإجماع كان على الخروج وجوازه ثم حصل بعد ذلك إجماع آخر وبالسمع والطاعة فنلزم الإجماع الأول أخذا بعبارة بعض العلماء زي ابن حجر مثلا وكان مذهبا قديما للسلف. هو يقول لك احنا على القديم بقى، خلينا على القديم. يبقى ده كان مذهب ايه؟ قديم للسلف. عبارة مين؟ والجواب على ذلك أن نقول مذهب إذا قصد مذهب عملي، يعني عملي يعني أنه بعض الناس خرج أو بعض الناس نازع كمذهب عملي وليس مذهب علمي، فيمكن أن يسلك هذا. لكن إن قصد أنه مذهب علمي يعني كان قول عن سلف فليبرز أي واحد هذا، لا حسين ولا ابن زبير ولا ابن جبير، نريد واحدا يقول بأن هؤلاء كان مذهبهم العلمي الذي أصله هو استدعى النصوص عليه هو جواز الخروج. يأتوا بحرف واحد، حرف واحد يدل على هذا. إنما أن البعض حصل منه ما حصل مثلا أو كذا، هذا مسألة أخرى. إنما لم يحصل ولم يكن للسلف مذهب آخر أبدا، ولأنه عندنا معروف أن الإجماع لا ينتقد، لا ينتقد، ما في إجماع ثم يحصل إجماع على خلافه بعد ذلك، مستحيل، لأن الإجماع الثاني سيكون إجماعا على تضليل الأمة بالإجماع الأول، لأن الإجماع الثاني ده هو الحق، هو بيقول هو الحق، معناه أن الإجماع الأول كان ضال، معناه أن الصحابة كانوا على ضلال، معناه أن الأمة اجتمعت على ضلالة. ولهذا يكون الإجماع الثاني لو حصل ولم يحصل، ده يعني في الذهن، ده افتراض، افتراض، هذا من أبطل ما يكون. بل لو حصل خلاف فإنه لا يعتد به بعد إجماع، ده حصل إجماع فلا يعتد بخلاف بعد، فضلا عن إجماع يرفع هذا الإجماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كف الأيدي عن قتال الأئمة. وروى الأعمش ومنصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإذا لم يستقيموا لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا خضراءهم. وهذا حديث معضل مخالف للأحاديث كلها، وفيه علل واضحة عند أهل العلم. فمن ذلك أني سمعت عفان بن مسلم يقول: لم يسمعه الأعمش من سالم، ولم يسمعه سالم من ثوبان. ومن ذلك أن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان شيئا البتة، وقد أخبر عن ثوبان أنه كذبه. وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم
حاشية قال مهند: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح، سالم بن أبي الجعد لم يلقى ثوبان. ما
وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لثوبان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أكثر بضاعتهم أيضا التي يأتون بها، وهي بضاعة باطلة من جهة الإسناد، فأتوا بوقائع معينة بها مثل هذا، مثل هذه، ومثل قصة الثوب: لا سمع لك ولا طاعة يا عمر، ليه تلبس ثيابين وأنا ونحن وقد أعطيت كل واحد من ثيابا؟ قال: يا ابن عمر قم. فقام وقال: إن أبي كان طويلا ما أدري إيه ولم يكفي ثوبه، فأخذ ثوبي. قالوا: الآن يا عمر. وما الأشياء اللي هي الوقائع اللي هي يأتون بها وليس يثبت منها شيء، فهذا نصف بضاعتهم مزجاة مردود من جهة الثبوت، والنصف الآخر مردود من جهة التحريف للنصوص الشرعية في التأويل. نعم.
وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لثوبان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندي حديثا. عندك حديثا؟
نعم.
ماشي.
قيل لثوبان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كذبتم علي، قلتم علي ما لم أقل. فلعله إنما أراد هذا الحديث بعينه أنهم رووه عنه ولم يقله.
نعم.
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل قرشي صبرا. ومن ذلك قوله فيه: أبيدوا خضراءهم، فهذا لا يكون إلا بقتل صغيرهم وكبيرهم، وهذا خلاف حكم الإسلام والقرآن.
نعم.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة، فكيف يكون هذا وقد أبيدت خضراؤهم؟
فالناس تبعوا لهم، وهذا معنى أن تكون الخلافة في قريش. ليه؟ الناس يقدرون قريشا وهم تبع لهم في الخير وفي الشر. والعرب لم تكن تسمع لأحد مثلما كانت تسمع لهذا الحي من العرب، لكن هذا عند الاختيار نختار القرشي. أما إذا تغلب غير القرشي فإنه نسمع له ونطيع، ولهذا يكون هذا شرط في عند الاختيار، شرط عند الاختيار. أما إذا تولى الناس غير القرشي وصار له شوكة فإننا نسمع له ونطيع، لأن النبي قال: عليكم بسمع وطاعة، عليكم بتقوى الله وسمع وطاعة، وإن تمر عليكم عابد. نعم.
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان.
يعني هذا الحكم، هذا الحكم بقي لآخر الزمان، ولو ما بقي في الناس إلا اثنان، نعم.
وقوله الناس تبع لقريش في الخير والشر.
نعم.
ومن ذلك قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهذا يقول فإن لم يستقيموا، وقد يكون من ذلك ما لا يبلغ تحليل الدماء، فهذا حديث ذاهب لا يحتج به عالم.
يعني إذا لم يستقيموا، فممكن مثلا لم يستقيموا يعني مثلا شرب بالشمال يبقى ما استقامش، أو شرب وهو واقف وهو عنده لا يرى الشرب واقفا يبقى خلاص، أو شرب سيجار يبقى خلاص، زي الولد اللي هو مطلع الكتاب دوت في العزل وكلام منه يقول لك يعزل بالإيه؟ بغير المكفر وكلام منه بالمفسق، لكن قسم هذا القسمين، فسق أكبر مش كفر، لا فسق أكبر عنده يعني الكبائر ده اللي يزاح، إنما ده كانت صغائر لا فلا يعزل، كانت بالصغائر وعنده من الكبائر أن يحكم بغير منزل الله، يعني معناه أن الحكم الموجود هذا هذا يعزل متى ما قدر أهل الحل والعقد على ذلك عزلوه. نعم.
وقد روي هذا الحديث أيضا من وجوه كلها ضعيفة، وروى عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف عن علي بن حسين عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتاكم المصدقون فسألوكم الصدقة فتعودوا عليكم فتعدوا عليكم فقاتلوهم، وشيئا هذا معناه. وهذا الحديث أيضا مخالف للأحاديث، فمن ذلك أن هشام بن حسان وقتادة روي عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. فهذا عن أم سلمة وذاك عن أم سلمة، وهذا أثبت الإسنادين، وهذا موافق للأحاديث وذاك مخالف لها. وهذا ضبة ابن محصن الذي وفد إلى عمر يشكو أبا موسى حتى جمع بينه وبينه، وكان له قدر عظيم، وذلك الإسناد ليس بثابت. ومما يخالفه أيضا حديث جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضا. ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم ركب مبغوضون، يعني المصدقين، فأدوا إليهم صدقاتكم وارضوهم، فإن من تمام زكاتكم رضاهم. وروى عامر بن السمت عن معاوية بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء، فذكر من فعلهم ثم قال فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وهذا أيضا خلاف الأحاديث، وهو إسناد لم يسمع حديثا عن ابن مسعود بهذا الإسناد غيره. وقد جاء الإسناد الواضح عن ابن مسعود وقد جاء الإسناد الواضح عن ابن مسعود بخلافه،
اللي هو في الصحيحين ستجدون بعد أثارات أمور تنكرونه، لكن هذا طبعا هذا على اختيار تبع لأحمد رحمه الله تعالى فيما أنكر مثل هذه اللفظة، لكن الحديث في صحيح مسلم ولا إشكال فيه إن شاء الله، لا من جهة المعنى ولا من جهة الثبوت. أما المعنى فإن الجهاد باليد لا يعني الخروج ولا المنازعة، ولكن معناه كما قال العلماء أنه لو كانت معاصي للسلطان يمكن أن تغير باليد بعيدا عن السلطان وبغير أذن فللإنسان أن يزيل ذلك، وهذا من نوع الجهاد باليد. يعني السلطان مثلا عامل تمثال في مكان فلاني مثلا أو عامل حاجة كذا وهذا يمكن إزالته بلا مضرة، خلاص أزيله ما في إشكال. أنا مدير مدرسة جايبين لي آلة موسيقى مثلا عشان تبقى مثلا في الطبقة وهفسدها، ما فيش إشكال مثلا يعني، فمثل هذه، لكن لا تعني الخروج والإنكار بها كما ذكر هذا ابن رجب في تعليقه على شرحه جامع علوم الحكم كلاما نفيسا يراجع في هذا الباب نعم.
روى الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله
إلى كلام الأئمة. المهم أن المعنى اللي هو المنازعة باليد التي تعني التي منازعة وخروج عليه بهذا, هذا ممنوع. وكل معنى يروى في هذا فهو غير ثابت وتدفعه الأحاديث الصحيحة كلها, هذا الذي يعنينا. فالأمة مجتمعة على أنه لا يجوز منازعة السلاطين ولا منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم ولا عزلهم إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان, وهذا مرجعه إلى أهل الحل والعقد هم الذين يقومون بذلك توصيفا للكفر وواقعا في القيام على هذا السلطان. فمرجع الأمر إلى العلماء في هذا, مرجع الأمر إلى العلماء في هذا, لا إلى أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام الذين يكفرون في كل زمان. فإذا الحاكم فعل كذا هذا كافر, عاهد عهدا عقد عقدا استقبل كافرا, كل هذا كفر 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 كفر. إنما يرجع بهذا إلى أهل الحل والعقد, إلى أهل العلم. نعم.
قال روى الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون بعدي أثرة وفتنا وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.
هذا عن ابن مسعود, يعني هذا يقول ايه, شوف هذا حديث ابن مسعود, سترون بعد أثرة وفتنا وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم, يعني يقولون بأن معنى من جاد بيده فهو مؤمن هذا يخالف هذا النص. هذا لو أخذنا بالضبط يخالف هذا النص, لكن نقول نجمع بين النصين بأن الجهاد باليد على وجه لا يحصل فيه نزع اليد من الطاعة, ونؤدي الحق الذي علينا من جهة السمع والطاعة. أما إذا كان يوجد مثلا منكر وكذا مما قد فعله السلطان ويمكن إزاحته باليد من غير مضرة وبعيد عن السلطان فهذا لا بأس به, ويكون هذا من نوع الجهاد بالإيه, من نوع الجهاد باليد. نعم.
وهذا عن ابن مسعود وذاك عن ابن مسعود, وهذا أثبت الإسنادين وهو موافق للأحاديث وذاك لها مخالف. ثم تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم,
تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثرت عنه, كثرت وعن الصحابة, عن الصحابة والأئمة بعدهم, والأئمة بعدهم تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثرت عنه وعن الصحابة والأئمة بعدهم رضي الله عنهم يأمرون بالكف ويكرهون الخروج, مش كراهة يعني اللي هي اصطلاحية, اللي هي كراهة تحريمية, وينسبون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة ومذهب الحرورية وترك السنة. شوف مستندك, شوف مستند أهل السنة إليه يا أخوان, هذه كتب الأئمة, كتب الأئمة. لكن تدرك كتب الأئمة ويذهب إلى محمد عبد المقصود يرى, ياسر برهام يرى, بئس المنهج هذا. لما تترك فهم السلف الكبار العظام هؤلاء وتأتي إلى أحداث أسنان أو إلى كبار أسنان سفهاء أحلام, كبر السنهم وشابت لحاهم لكن في الضلال, ليس في السنة, ليس في السنة, سبحان الله. أو هذا كتاب من كتب المسلمين ناسخ الحديث ومنسوخ الإمام الأثر رحمة الله عليه, وهو يجمع هذه, هذا فصل مهم جدا, هذا الباب والذي قبله مهم جدا جدا أن يرجع إليه. ليس لأنه يعني إحنا نقول هذا الكلام بقى ووافق مذهب يعني العلماء الآن أو مذهب, لا, هذا يحاكم إليه كل أحد, يحاكم إليه كل أحد. ولهذا إذا لم يفتي بهذا العالم, لم يفتي بهذا العالم لا أتابعه ولو كان عالما. بعض المشايخ سئل في درسه عن مسألة عزل السلطان وكذا, إن كان السلطان يعني فيه مضرة أو شيء, قال إذا كان فيه مصلحة في عزله يعزل. كيف مصلحة في عزله يعزل؟ الفساد في عزله وليس مصلحة, ما في مصلحة في عزله أبدا, أن يعزل نفسه وهو ما في إشكال, لكن كيف؟ ولهذا إذا قالوا إذا لم يحصل مضرة يعني يجوز عزله إذا لم يحصل مضرة وفتنة. نحن ما ندري كيف يعني هذا، أو هذا زي اللي بيقول يعني تنظر إلى المرأة الأجنبية ما لم يقع فتنة، هو أصلا النظر إلى المرأة الأجنبية فتنة. كيف يعني ما يقع فتنة؟ ما ندري يعني ما يقع فتنة، كيف هذا؟ والفتنة في هذا أصلا ملازمة له. نعم، إلا من اتقى جاء على وجه المشروع فإن الله عز وجل يحفظه، لما من تعدى فلا يحفظ. إنما من أكل ميتة ارتفع ضررها إن شاء الله إن أكلها على وجه شرعي. كذلك أيضا إذا نظر طبيب ولا شيء نظر يتقي الله عز وجل وهذا للحاجة فالله عز وجل يحفظه. لكن يتأمل النساء الغاضيات الرائحات ويقول أنا لا يقع ما لم تقع فتنة، تلك هي الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. فأيضا بيقول العزل، إحنا عزل إمام مسجد بيحصل فتنة، لا يمكن. هات واحد كده بيأم الناس وتعالى يعزله بيأم الناس، والله بيحصل فتنة. اللي بيأذن في المسجد بيحصل فتنة، ضرب في المساجد في الإمامة والأذان عند بعض الناس إذا أردت تزحزح واحدة من هؤلاء. كيف بإمام للمسلمين وبحاكم للمسلمين؟ وما الدليل؟ وما الدليل؟ مفسدة؟ طيب والأثرة أليست مفسدة؟ والأمور التي تنكر أليست مفسدة؟ أئمة يؤخرون الصلاة أليست مفسدة؟ تكون هلكت أمتي على يدي أغيلمة أليست مفسدة؟ ضرب الظهر وأخذ المال أليست مفسدة؟ ما هو كل هذا مفاسد، لكن في مفسدة أكبر، في مفسدة أكبر من هذا، وهي الخروج عليه وإزالته وعزله. ولهذا الصبر، وإن بعض الناس يظنون أن الصبر حيلته، أن الصبر ضعف، وأن الصبر يؤدي إلى ضياع الأمة، ولا ينسون أن الصبر لجوء إلى من بيده مقاليد كل شيء، فحينئذ سوف يحصل تفريج الهم وحصول النفع بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فهل أحالنا النبي على غير مليء، أو أحالنا النبي على من بيده ملكوت كل شيء؟ لكن هذه معاني سبحان الله لا تفطنون إليها. نعم، ثم تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثرت عنه وعن الصحابة والأئمة بعدهم رضي الله عنهم يأمرون بالكف ويكرهون الخروج وينسبون من خلفهم في ذلك إلى فراق الجماعة ومذهب الحرورية وترك السنة. دول على مذهب الخوارج، أصحاب المظاهرات على مذهب الخوارج، الثورات، الخروج على السلاطين، رؤية العزل، ولهذا رسلان وحزبه على مذهب الخوارج وعلى مذهب المعتزلة، وحسن وحزبه على مذهب الخوارج، كلهم خوارج، كلهم خوارج، لكن بعضهم أظلم من بعض، لكن كلهم على مذهب الخوارج، لأنهم قعدوا خلاف الآثار وقعدوا خلاف الإجماعات. نعم.
باب الانتفاع بالغنائم. روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى نجيب عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين، فإذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. وروى سفيان عن أبي إسحاق عن أبي
يعني
عبيدة
يعني يركب الدابة إلى أن، فإذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا حتى إذا أخلق رضى فيه. مش معناه إنه باح يعني أن يلبسه كذا، لا، يعني لا يلبسه حتى إذا قدر بلي يرجعه، ولا يركبه حتى إذا هزلت أرجعه. لا ينبغي أن يأخذ شيئا من أموال المسلمين بغير حق، وهذا من الغلول. نعم.
وروى سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال انتهيت إلى أبي جهل فضربته بسيفي فلم يغني شيئا، فأخذت سيف أبي جهل فضربته حتى قتلته. فهذان الحديثان في ظاهرهما مختلفان، وإنما الوجه فيهما
أن أخذت سيف أبي جهل. نعم.
وإنما الوجه فيهما أن يوضع كل واحد منهما موضعه، فإذا كان في موضع الضرورة يستعين به على النكاية فيهم مثل صنيع ابن مسعود فذلك لا يدفع، وما كان يريد به أن يبقى على دابته ويركب دابة من المغنم أو يبقى على ثوبه أو سلاحه أو يعمل بالشيء على غير ذلك الوجه فهو المنهي عنه.
نعم، يعني احتاج إلى فرس فركب ليلحق بكذا، فلا يقال هذا انتفع بمالي أو بفيء المسلمين دون رجوع إلى السلطان، هذا مما يحتاج له. أو احتاج إلى سيف يقاتل به لكن ينتفع به لنفسه، داب أو سيف أو ثياب أو كذا، لا يجوز إلا ما ورد الدليل به، مثل مثلا علف لدابة، مثل طعام سيأكله، شيء سيأكله مثلا عسل ولا شيء كما جاء بالنص، أو هذا هذا مثل هذا يسامح فيه، مثل هذا يسامح فيه. نعم.
قال رحمه الله:
ثياب دي جيدة البسها، وجد مثلا بلط كويس كذا وكذا فألك البسه، وجد مثلا سيارة خدها من وراء الغنائم، ونسأل الله عز وجل أن ندرك هذا، يكون عندنا من الغنائم السيارات والدبابات والطائرات والجاكتات والأشياء هذه كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في آنية المشركين. حديث أبي ثعلبة هو من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن آنية العدو فقال: استغنوا عنها ما استطعتم، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها واشربوا. فقالها هنا استغنوا عنها، وإن احتجتم فاغسلوها. وسائر الأحاديث وظاهر القرآن على الرخصة في طعامهم وأكل جبنهم وخبزهم، وهم يصنعون ذلك في آنيتهم.
يعني كيف نجمع بين هذا وذاك؟ هنا الأمر علق على الحاجة، استغنوا عنها وإن احتجتم فاغسلوها فاغسلوها، والأحاديث الثانية ليس في هذا الضابط، فكيف الجمع؟ نعم.
وروى عطاء عن جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع أن نأكل في آنيتهم ونشرب في أسقيتهم.
نعم.
وروى سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: لا يحتال لجنة في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية، ومن ذلك ما لا يدفع من أكل خلهم وألبانهم وغير ذلك من أشربتهم وأطعمتهم، وإنما هي في آنيتهم. فالوجه في ذلك أن يوضع كل شيء في موضعه، فإذا كان من طعامهم معمولا في شيء من آنيتهم فلا بأس بأكله وشربه كما جاء الحديث، وإذا كان شيء من الآنية فارغا فاحتيج إلى غسل واستعمل كما فاحتيج إليه غسل واستعمل كما جاء الحديث. فالوجه في ذلك أن يوضع كل شيء في موضعه، فإذا كان من طعامهم معمولا في شيء من آنيتهم فلا بأس بأكله وشربه كما جاء الحديث، وإذا كان شيء من الآنية فارغا فاحتيج إليه غسل واستعمل كما جاء الحديث.
يعني كان حمل على ماذا؟ أما الطعام الذي يأتيك من مطبوخا في آنيتهم فكله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك، وأما إذا كانت الأواني فارغة واحتجت إلى شيء منها فاغسله واستعمله قبل أن تستعمله. وهذا إذا قصد الشيخ أنه على الاستحباب لا على عدم اللزوم، فالأمر في ذلك واسع به تجتمع الأدلة. أما إذا كان على وجه الوجوب فلا، فالأواني تستعمل بلا غسل، يجوز لنا أن نستعملها بلا غسل ما لم نرى نجاسة بعينها، وحينئذ لا فرق بين أواني المسلمين وأواني المشركين إن رأيت النجاسة. أما إذا لم تكن النجاسة ظاهرة أمامك وأردت أن تستعملها بلا غسل فلا حرج ولا بأس، فإن غسلتها فلعله يكون مثلا اتقاء لأذى أو لضرر يمكن أن يكون حاصلا فيها، أو نجاسة تكون قد طبخت مثلا فيها أو إلى آخره، فهذا لا حرج به ولا بأس، خصوصا إذا كان القوم لا يتنزهون عن النجاسات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الركاز يوجد. روى الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة.
شوفوا العلم يا أخواني، شوفوا العلم يا أخواني، فصول وأبواب ومسائل، مسائل سبحان الله. واحد من الإخوة زمان كان يحضر امبارح، يعني أدركنا بالتوك توك وركبنا نحن وإخوة، أنت فين يا ابن؟ حتى حد يشوفك والله الدنيا ايش الدنيا ايه الدنيا ايه يا رجل سبحان الله تصرف الانسان عن هذا. طيب انت عامل ايه يا شيخ؟ قلت له احسن الناس الحمد لله ان شاء الله في احسن منا، صباح سلف مساء سلف، ما في احسن منا من يعيش مع السلف صباحا ومساء. يا الله ما في اجر من هذا، في احد احسن من سلفي مع كتب السلف، اقصد الجنس طبعا مش احنا بعيوننا، من يتصبح بكتب السلف ويعيش مع كتب السلف الى ان ينام، في افضل من هذا؟ في اعظم من هذا؟ هذه ابواب عظيمه اخواني اخواني، نحرص على هذا والله العظيم، هذا من العلم العميق. لكن لما كان كثرة السماع وكثرة المباحثة وكثرة الاطلاع على كتب السلف وكذا، هذه سهلت هذا الأمر، لكن لا تظن المسألة سهلة. يعني خذ مسألة الإمامة، خذ مسألة ما مر مع من أبواب، أظن يعني ما أحد ربما انضاف إليه كثير من هذا، لكن اعلم من هذه المسائل عند غيرك، عند غير السلفي مسائل شائكة خلاف هذه المسائل من الجهاد في سبيل الله، يظنون هذا خلاف هذا الكلام، تجد عند هؤلاء لا يحضرون دروس ولا يقدرون علماء بدعوة، دول علماء سلطة خلاص، صار الواحد شابت لحيته عنده 60 أو 70 سنة ولا يحضر العالم ولا يستمع العالم بدعوة علماء سلطة خلاص، ضل في راسه. لكن سمع أثارا سلفية علوم السلف، هذه نعمة يا أخواني والله العظيم نعمة. لا أقول الكتاب، كتاب إيه كتاب هذا كله، نقول كده نعمة، هل كتاب نعمة كده برمته؟ لا والله، والله كل حرف فيه نعمة، نعمة من نوع العلم، إزالة مظاهر التعارض. واحد أعلمه أنه الآن منغمس في ضلالة، منغمس في ضلالة، ولكنه مع ذلك قد يعلق مثلا على صفحته وكذا حسب يعني ما يبلغني، لك الحمد لله يعني الذي هدانا وكذا، كل واحد بيحسب أنه يحسن صنعا وهو في ضلالة، لكن يعتقد أنك أنت الذي في ضلالة، ويقول هلم إلي فهمت ما لم تفهمه. ولهذا الإنسان، وأنا أقول لكم دائما، كن كالشريك الشحيح المشاكس، ما هو لعلك أنت تكون كده برضو، هلم إلينا هذا، لو هلم إلي هنا الانحراف، لكن هلم إلى السلف هذا والاستقامة. ليه؟ بهذا تكون برئة ذمتك، ولهذا أنت تجزم، تجزم أن هذه الدروس دروس سنة، ما لك علاقة بالشيخ، دع الشيخ على جنب، لا تسمى دروس فلان أو علان أو كذا أبدا، حتى لا يقطع الشيطان عليك الطريق، شيخك وشيخي كما يستحسن هذا قوله، أكيد شيخك يستحسن قوله، هذا لو كان قوله، هذا لو كان قوله. إنما تعالى أنت أنهيت اليوم كلام شيخك، شيخك درسك اليوم مسألة؟ أبدا، أنت أنهيت اليوم ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام الأثرم رحمة الله عليه، هذا في رصيدك، في رصيدك، ولهذا كنت شيوخك وراءك، أنهيت هذه الكتب بخاري مسلم وداود ترمذي ابن ماجه دارمي أحمد أثرم ابن تيمية ابن باز ابن الألباني، هذا ميراثك، ولهذا تكون قوي البنيان، لا يحركك شيء، لا يحركك شيء. واحد اتصل عليه يقول يا شيخ امس يعني يقول يا شيخ واحد في مقطع لك ويعني اخ بيشوش بي وكذا، فانا اريد ان استفسر منك ايه المقطع ده، قال يعني انت سئلت عن العمل السياسي وكذا فابحته باطلاق وكذا، والاخ يشوش. قلت له والله قل للاخ هذا ان كان طالب هدى، إن كان يعني يطلب الهدى، قل له شوف مستحيل تجد هذا المقطع عمل سياسي بإطلاق، بإطلاق، والحمد لله ما خالفنا حزب النور فكذا من ضمن أصول المخالفة وهذا العمل السياسي بإطلاق دون وضع القيد وكذا، لكن الموجود عندك فتوى كانت أصلها منتشرة للشيخ الفوزان لما أباح العمل السياسي وأباحه واستدل بيوسف عليه السلام، فاستدل البعض بكلام الشيخ على العمل السياسي بإطلاق، ونحن رددنا هذا وقلنا أن الشيخ كلامه محمول على ماذا؟ على ما إذا كان هذا بالقيد الشرعي مثل يوسف عليه السلام، لأن الشيخ لما يقدم لك يوسف إذن هذا الوجه المشروع في العمل السياسي، هذا هو الوجه المشروع بالعمل السياسي، ومن منع العمل السياسي بإطلاق فقد انحرف، ومن أباحه بإطلاق فقد انحرف، والواجب هو التفصيل. وإلا الدين كله سياسة، كله سياسة، حروب، غزوات، الخلافة نفسها سياسة، سياسة، لكن سياسة دي دنيا بدين، حدود سياسة، جنايات سياسة، حتى العبادات وإلزام الناس بها، قتل الذي يترك الصلاة لم يصلي للإمام هذه سياسة، أخذ الزكاة قهرا ممن منعه هذه سياسة، كلها سياسة، لكن فرق بين سياسة وسياسة. فإذا كان هذا يطلب الهداية يرجع المقطع السجد فيه هذا، إن لم يطلب الهداية فلا سبيل لنا عليه، ومن لم يطلب الهداية سيحاكمه كله. والله لو سمعك تقرأ في المحراب اليوم كده وتقف مرتين ثلاثة فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وتعيد الآية كده ولك شوف ده ما أعادي الآية إلا لأنه جبري، ده جبري، ده بيعيد الآية بالذات جبري، لو عايز ينتقدك يعني وانت بتصلي إمام هيقول كده ما أعاده، إيش معنى دي اللي أعاده؟ يبقى ده جبري. كل ما تجيب آية لو أراد أن يطعن فيك بالآية لطعن فيك بالآية، فصاحب الهوى لا حيلة لك فيه. فالشاهد يا إخواني والله العظيم هذه العناوين بس كافية، هذه العناوين، شوف كل عنوان، الانتفاع بالغنائم، باب فئنية المشركين، باب في الركاز يؤخذ، باب المرتد ما يصنع به، الكلام ده يا إخواني العلم، ما فيش علم بعد هذا، اوعى تفكر في علم لدني اللي يجي يقول ده الكلام ده سطحي يا إخواني، هو ده العلم، سواه بهرج، هو ده العلم تربى عليه، واللي بيدعون السطحية وإن لا ليس العلم هذا، والله هم الذين يجهلون أساس العلم ألف باء في الحق، ولذا تراهم على الضلال، والسبب أنهما هضب ظنا هذا سطحي تماما كحال الأوائل. ماذا قالوا في نوح وأتباعه؟ فأتباع نوح ماذا قالوا؟ ها؟ تبعوك إلا الذين هم بادي الرأي، ما عندهم، سطحيون، سطحيون. ولذا ذكر الشيخ عبد الوهاب في مسائل الجاهلية يتهمون العلماء بالسطحية، من ابن باز ده يعني ايش، ما عندهم ايه الفوزان يعني ايه، ما عندهم شيء، سطحيون، شيء معروف، هذا المعروف هذا هو العلم، هذا المعروف هذا. اما تدري ان التوحيد هذا هو قل هو الله احد واكثر الخلق على خلافه، اما تدري هذا، اما تدري قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون هي العلم، اما تدري ليس كمثله شيء والسمع البصير هي العلم، فانحرف عنها اقوام كاتبوا وصنفوا فخالفوا ليس كمثله شيء، واخرون كاتبوا وصنفوا فخالفوا والسمع البصير، والعلم يا محمد يا حبيبي هو ليس كمثله شيء هو السمع البصير بس، من غير كتاب ولا حاجة، وليس كمثله شيء وهو السميع، فسميع بصير لا كسمعه سمع ولا كبصره بصر، هو ده العين. إنما بقى اللي هو الكتب المصنفة على خلاف هذا وتحسبه علما، إنما هذه سبل الشيطان، كل باب سبيل شيطان، باب سبيل الشيطان في أوصاف الله وأسماء، باب سبيل الشيطان في توحيده، باب سبيل الشيطان في طاعة الأئمة، باب أبواب عندهم، لكن كل باب هو سبيل من سبل الشيطان، لكن عندك أنت باب هداية السلف في هذا، باب العلم النافع، باب هذا هو العلم، هذا هو العلم لعند العلماء، هو العلم لعند النبي والصحابة، كثرة الكلام ليست علما، كثرة الأقوال ليست علما، كثرة الإيرادات ليست علما، كثرة النقولات ليست علما، ليس العلم بكثرة الكتب والآراء، إنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب عباده، هو ده العلم يا إخواني، بارك الله فيكم يا إخواني، يا إخواني لا تغتروا بكثرة الكلام وكثرة الروايات والكتب والنقولات، لا يا إخواني انتبهوا، العلم رسوخ، العلم قاعدة، العلم كلية، العلم أصل، أصل، ولهذا تستطيع أن تميز حقا من باطل، سنة من بدعة، توحيدا من شرك، فلا يستفزك بعض الناس هذا سطحية فين فتقوم تقول الله تعالى، أنا عايز أكون يعني طالب علم كده، إيه رأيكم بقى أنا هعمل إيه بقى، أنا هاخد بقى طريقة الشرح، شرح بقى إيه طريقة تانية، يبقى ما وصلنا في الكتاب هيقول الحمد لله، بس الحمد بقى معنى الحمد بقى ومعنى الشكر والتفضيل بين الحمد والشكر والحمد وكذا والألف واللام هنا، وبعدين تجيب كلام بقى ابن مالك وكلام سيبويه، وبعدين كنت تبدأ بقالنا 3 شهور في إن الحمد لله. هو ده العلم، هو ده العلم. وتأتي بجميع الأقوال وتطرح جميع الأمور، وفي النهاية بعد طرحك أخرج لنا بقى بالإيه؟ بالفائدة. إذا الفائدة مشوشة، لأن آلة فهم هذه الأقوال غير موجودة، ولأن الإحكام الذي ينبغي أن ترجع إلى هذه الأقوال غير موجود. هو ما هو صنيع الأثرم في هذا الكتاب؟ إزالة مظاهر التعارض. ده قائم على حاجتين: الحاجة الأولى إزالة بالثابت وغير الثابت، فغير الثابت يزال والثابت يبقى، فهناك إزالة لمظاهر التعارض ناتجة عن حديث ضعيف خالف حديث صحيح، اطرح الضعيف انتهت المسألة، لم يعد هناك مخالفة أصلا. طيب وإذا كانت الحديث صحيحة، يبقى إزالة بالمعنى المستقر في سائر النصوص، وعليه يحمل هذا مظهر هذا التعارض، وعليه هو نفسه أحيانا يرجح هذا الحديث، أثبت من هذا الحديث، هذا الحديث دل عليه هذا الحديث دل عليه الأحاديث الأخرى المتواترة. يبقى هنا هتدخل على الأقوال بإحكام، ثم تميز بقى ده ضعيف ده صحيح، ده كذا ده دلالته محمولة على كذا وده دلالته محمولة على كذا، زي ما جمع لك في نصوص السمع والطاعة لولاة الأمور. فالضعيف رده، تبو الصحيح فسر بالأحاديث الصحيحة الأخرى. يبقى لابد أن تدخل بقاعدة الإحكام، أنت ما عندك إحكام إذا ستضيع الأمة، فلا تغتروا بهذا يا إخوان. هذه أبواب والله العظيم يحمد الإنسان عليها سبحان الله ربه، هذه الكتب وهذه الأبواب، الله لا يحرمنا هذه الكتب وهذا النوع من العلوم، والله أعظم اللذة يا إخوان، أعظم اللذة. إيه ده دولارات ودريهمات فحرصوا يا إخواني بارك الله فيكم، حرصوا يا إخواني على هذه الدروس، وحرصوا على هذا العلم، ولا يأتيك الشيطان يقول أنا كفيت أنا كذا. لا يا أخواني بارك الله فيكم، الإنسان يحتاج إلى فقه كل عالم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم هو ما هو الأول من جهة إثبات، الثاني من جهة معنى، فيجمع بالرجوع إلى الإحكام. محكم ده هو اللي عند ابن باز، هو ده اللي تستفيده من ابن باز، من ابن تيمية، من ابن القيم، من أحمد، هو الإحكام ده، وده اللي عندهم. التشقق هذا باب آخر، إنما الإحكام هو الذي تنتفع به من هؤلاء، الإحكام هو الذي تنتفع به من هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الركاز يوجد. روى الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ومجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وكثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وروى عبد الله ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز العشور. فهذا مخالف لتلك الأحاديث، وتلك الأحاديث أثبت وهي التي يعتمد عليها.
نعم هذا باختصار، فإن الثابت أنه في الركاز الخمس، ما عدا ذلك فهو معارض لهذه الأحاديث فيرد، صح سندا فيكون شاذا، أو لم يصح سندا فلا يصلح للاعتبار ومقاومة الصحيح. هناك ما قد يخالف لفظه الثابت مع ثبوت سنده فيحكم عليه بالشذوذ فيرد، وهذا يكون حديثا شاذا خالف فيه خالف هذا الحديث الأحاديث الصحيحة. نعم إن لم يكن له تأويل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المرتد ما يصنع به.
حلول الحول ولا شيء، ولا أن يبقى معك هذا المال إلى حولان حول، هذا لا ينظر فيه إلى حول، مما لا يشترط فيه حول، كالزروع والثمار لا يشترط فيه حول، فمتى ما وجد الإنسان الركاز أخرج خمسه بعد تصفيته وكذا يخرج الخمس. نعم.
باب المرتد ما يصنع به. روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس، وأبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس، وسماك عن معاوية بن قرة عن أنس، وقتادة عن أنس، وحميد عن أنس، وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيدي أولئك الذين قدموا عليه فأسلموا، فبعث بهم إلى إبله ليشربوا من ألبانها، فقتلوا الراعي واستاقوا النعم وارتدوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم تركهم في الشمس حتى ماتوا. فاختلف هذان الخبران، وإنما الحكم في المرتد أن يقتل. وأما حديث أنس هذا فقد تأوله الناس على وجهين، أحدهما أحسن من الآخر، أحسن من الآخر. فأما
أنا هنا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم تركهم في الشمس حتى ماتوا، والأحاديث الأولى من بدل دينه فقتله يقتل بالسيف. فاختلف هذان الخبرين، إنما الحكم في المرتد أن يقتل، إنما أن يقطع اليد والرجل هذا ليس حد المرتد. فما توجيه ذلك؟ نعم.
وأما حديث أنس فقد تأوله الناس على وجهين، أحدهما أحسن من الآخر. فأما ابن سيرين فقال: كان هذا قبل أن تحد الحدود.
نعم.
وأما أبو قلابة فذهب إلى أن هؤلاء محاربون يريد قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وهذا أحسن الوجهين عندنا، وأبين ذلك عندنا أن يكون هذا في مثل جرم أولئك خاصة، ولا يكون هذا في غيره.
لكن انتبه، هذا الوجه الذي استحسنه بناء على ماذا؟ قال أبو قلابة: هؤلاء محاربون، وبالتالي يكون فيهم حد الحرابة. قال الشيخ، قال أثرم: وهذا أحسن وجهين عندنا وأبين ذلك. طيب، وهذا أحسن الوجهين عندنا، لكن ما وجه الحسن فيه؟ وقد ورد في الرواية أن هؤلاء ارتدوا، فلو أن هؤلاء نفذ فيهم حكم الحرابة فقط ويقال هؤلاء محاربون فقط، فإن ذلك يرده ماذا؟ ارتدوا، كما جاء في الصحيح ارتدوا. فإن قلت هؤلاء مرتدون أشكلت العقوب، فرجعنا إلى الأصل. فإن كان وجه حسن هذا فإن كان حسن هذا الوجه راجع لأنه محاربون، فقد رد ذلك أيضا التصريح بالردة في هؤلاء، أن هؤلاء ارتدوا. نعم، تمام. لهذا الأحسن والأقوى أن تقول: هؤلاء مرتدون ومحاربون، وحينئذ حدهم القتل. فرأى الإمام أن يقتلهم بهذا، لأنهم فعلوا بالراعي مثل هذا الأمر، فاشتدت العقوبة، سمر الأعين وكذا وكذا، فيكون هذا من باب العقوبة المناسبة. فالمحارب نعم يقتل، والمرتد نعم يقتل. هؤلاء قتلوا لردتهم وحرابهم، قتلوا على هذه الصفة لأنهم فعلوا ذلك بالإيه؟ لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، فلما سمروا عينه سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، فيكون هذا من باب القصاص. وإلا فالأصل أن المرتد يقتل بالسيف ولا يقتل على هذا النحو، لكن هؤلاء بصفة خاصة، لا نقول كانوا محاربين وفقط، محاربون بالنسب، وينضاف إلى ذلك الردة، وينضاف إلى ذلك ماذا؟ أنهم فعلوا بالراعي هذا، ولهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم تلك العقوبة. نعم. وإن لم يكن فعلوا هذا كله يعني بالراعي، لكن من ذلك أنهم سمروا عينه وكذا، فسمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، فدخل فيها وجه القصاص والردة. نعم. لا لا، الردة الردة الشرعية، الردة الشرعية، الردة عن الإسلام. نعم.
قال: وهذا أحسن الوجهين عندنا، وأبين ذلك عندنا أن يكون هذا في مثل جرم أولئك خاصة، ولا يكون هذا في غيره، وذلك لأنهم قد ثمر أعينهم، وقال بعضهم ثمل أعينهم، وكل ذلك لا يفعل بالمحارب. فقد بين هذا أن سنة هؤلاء غير سنة المحاربين، ولكن يكون في مثل فعل هؤلاء خاصة، أن يفعل بمن فعل مثل فعلهم مثل الذي فعلوا. ولهذا أشباهم في العلم أن يعمل بالشيء في موضعه، مثل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي وقع على امرأته في شهر رمضان فلم يجد ما يكفر فأعطاه ما يكفر به عن نفسه، فأخبره بضرورته فرخص له في أكله. فلا يكون هذا في غير ذلك من الكفارات أن يأكل الرجل ما يكفر به ولا يطعمه عياله.
يعني الحقيقة على وقفات، مع هذا كلام وقفات، وإن أشبه القوي من القول لكن فيه وقفات. يعني من الدقائق التي ذكرها هنا أيضا رحمه الله أنه لما قال وأبين هذا عندنا، يعني هو الأحسن أن يقال محاربون، لكن أبين من هذا الوجه عندنا أن يكون هذا في مثل هذا الجرم بصفة خاصة. ليه؟ لأن إن كنا هؤلاء محاربون، والمحارب انتبه لهذا الوجه، والمحارب من عقوبته نعم تقطع اليد والرجل من خلاف، إلا أن المحارب ليس من عقوبته سمل الأعين وصمر الأعين، يبقى نفى أن تكون هذه عقوبة المحارب من كل وجه. ده وجه دقيق منه رحمه الله تعالى، كلام دقيق ينفى أن تكون العلة هي الحرابة مثلا، أن تكون العقوبة عقوبة الحرابة هنا، لأنها ليست عقوبة الحرابة من كل وجه. إذن ليست عقوبة المرتد من كل وجه، انتبهوا بقى، إذ عقوبة المرتد القتل، ولا هي عقوبة الحرابة من كل وجه، إذ عقوبة الحرابة ليس فيها صم أنه يصمر عيونه. فقال إيه بقى بناء على هذا؟ ولكن يكون في مثل فعل هؤلاء خاصة، أن يفعل بمن فعل مثل فعلهم مثل الذي أن يفعل بمن فعل مثل فعلهم مثل الذي فعلوا، ولهذا أشبههم معين. هذا الترجيح يضعف أيضا بإيه؟ يضعف بإيه؟ إذا فعلوا هم مثل هذا ما أشر إلى القصاص، يعني كانوا يقول هذه عقوبة تبقى في مثل هؤلاء، إذا خانوا وخدعوا وكذا وكذا فإنه يفعل بهم مثل هذا الفعل. ولم ينبه على أن الذي فعل بهم هنا إنما كان فيه نوع قصاص، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم مثلما فعلوا بهم بالراعي. ولهذا الحديث فيه ارتدوا إيه؟ لا غير هذا، الراوي قال معلقا الحديث في الصحيح، تجد في الصحيح، يعني ارتدوا وقتلوا الراعي واستقوا الإبل وكذا، يعني ذكر جملة من الأعمال استوجبت التغليظة هنا في هذا الفعل. فيكون من فعل هذا الفعل بتمامه يفعل به هذا الفعل بإيه؟ بتمامه، بمعنى إذا كان قد سمل عينا وصبر عينا فإنه يفعل به هذا، وإلا فلا يفعل بهذا، لأن العذاب بالنار لا يكون لأحد، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن من عذب بالنار وقتل بالنار قتل بالنار على وجه القصاص، إنما ليس لأحد من غير أن يكون هذا أن يفعل هذه العقوبة، وهي التعذيب بالنار أو القصاص بالنار. القصاص بالنار أقصد يعني من غير أن يكون قد فعل هذا، أن يقيم فيه الحد بالنار، هذا لا يجوز لأنه من التعذيب. أما إذا فعله على وجه القصاص فهذا جائز، يعني أن يفعل الشخص هذا الأمر فيفعل به مثلما فعل. إذن فيكون الخلاصة وماذا؟ أن هذا الفعل الذي حصل من في عقوبة هؤلاء أنه كان لردتهم، وزيادة على هذا لماذا لم يطلب السيف؟ لأنهم فعلوا هذا بالراعي ففعل بهم مثلما فعلوا، وعليه يكون الحكم أن من فعل ذلك في الاعتداء يفعل به في القصاص. نعم. أما قوله هنا في من مثل من وقع على امرأته في شهر رمضان فلم يجد ما يكفره فأعطاه ما يكفر به عن نفسه فأخبره بدورته فخسر في أكله، فليكون هذا في غير ذلك من كفارات أن يأكل الرجل ما يكفر به ولا أن يأكل الرجل ما يكفر به ويطعمه بقى مش ولا إيه؟ يعني إيه فلا يكون؟ فلا يكون هذا في غير ذلك من كفارات أن يأكل. نعم لا برضو فلا يكون هذا في غير ذلك من كفارات أن يأكل الرجل ما يكفر به ولا يطعم عياله. كيف يعني ينفي ايه يعني ينفي لا يطعم العيال؟ فلا يكون هذا في غير ذلك من الكفارات ان ياكل الرجل، ده الممنوع ان ياكل الرجل ما يكفر به ولا يطعم عياله. يعني ان ياكل الرجل هذا ويطعمه عياله، ان ياكل ويطعم هذا ممنوع، ممنوع الاثنين يعني أن يأكل وأن يطعم هذا ممنوع، ده المعنى. طيب هذا أيضا مبني على أن هذا الرجل هل حاله ماذا؟ يعني أن الإنسان يأكل كفارته وأن في غير ذلك لا يجوز، في غير ذلك لا يجوز، أو أن الرجل إذا تصدق به، إذا تصدق بشيء عليه وصار يملكه الآن، فهذا الرجل ملك تلك الصدقة، وهذه الصدقة شيء به عليه، وأن يكفر شيء آخر، لأن الكفارة تكون بما زاد عن مؤنته ونفقته ونفقة عياله. فإذا صرف هذه الكفارة في النفقة على عياله وهم يقدمون على الكفارة بإطعام الفقراء والمساكين، فلم يعد يبقى شيء يكفر به، فلا يكون هذا إذن من باب أن يعني يرخص للإنسان أن يفعل ذلك وتسقط عنه الكفارة، وإنما يكون هذا إذا فإذا احتاج الإنسان إلى هذه الأموال وهذا الطعام الذي تصدق عليه به من أجل أن يكفر. يعني واحد أعطاني مثلا قال خلاص خذ 100 جنيه تكفر بها عن نفسك في كفارة اليمين، أخذت 100 جنيه إذا أنا محتاجها جدا ولا وأولادي يحتاجون إلى ذلك، فحينئذ ماذا أصنع؟ هل أكفر عن يميني أو أطعم أولادي؟ أولا نقدم الواجب الأول، واجب الأول هو إطعام الأولاد، الواجب الثاني هو الكفارة بذلك، لكن عند الاستطاعة والقدرة، فإذا لم يكن استطاعة ولا قدرة فلا تكفر. متى ما استطعت كفر، وهذا الذي حصل مع هذا الرجل، فقدم الواجب الأول، قدم الواجب الأول وإطعام أولاده، ولم يعد يبقى منه شيء بعد ذلك. ولكن هل تبقى الكفارة معلقة في ذمتي أم لا؟ خلاف بين العلم، والراجح بقاؤها، ويكون هذا الإطعام له ولأولاده، وما حصل شيء بقي الإلزام بما يكفر متى ما قدر على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في البداوة.
الذي حصل لهؤلاء هو أنه فعل بهم مثلما فعلوا، وهذا لا ينافي أن حد الردة القتل بالسيف، هذا حد القتل، لكن هؤلاء انضاف إلى قتلهم تلك الصفة لأنهم فعلوا بالرأي مثلما فعل، فاجتمع لهم الردة مع حرابة، مع تعدي في العقوبة منهم لهذا الراعي، ففعل به مثلما فعلوا بالراعي، ولا يكون هناك تعارض. لكن لو يأتي الحاكم الآن في المرتد يفعل به هذا دون الموجب هذا السابق فلا يجوز، فإن حد الردة ليس فيه قطع اليد والرجل، حد الردة قتل بالسيف. وأما هذا الحديث فهذا الحديث كان له مناسبة خاصة، فلا يقاس عليه في حد الردة، لكن يقاس عليه إيه؟ ما لو فعل قوم مثل هذا الفعل فإنه يفعل به مثل هذا الفعل. نعم.
Thank you.
تمام، قصاصا، قصاصا لأنهم فعلوا بالرعاة هذا. نعم، وهذا الوجه الذي به تجتمع الأدلة وتستقيم المعاني. نعم، لا نكال من، لا أي مرتد يقتل بالسيف، لأنه على وجه ما فعلوا، هم فعلوا كده بالراعي، فعلوا يبقى هذا قصاص على وجه ما فعل بس. نعم، قال يرجع ذاك الحاكم، الحاكم إذا رأى في مرتد يفعل بهذا فعل، ومرتد آخر لا يفعل، لا، إنما يقتل بالسيف، ليس له أن يقطع يدا ولا رجلا، لكن لماذا فعل هذا وسمن الأعين؟ لأنهم فعلوا ذلك. نعم نعم نعم، لأنهم هم أنفسهم فعلوا ذلك، هم فعلوا، ما قتلوا الرعي قتلا وفقط عاديا، لما فعلوا مثل هذا. نعم، فعلوا مثل هذا. نعم، نعم، في مسألة أنه بما يقتل الأمير بالسيف أو بغيره مسألة خلافية، لكن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته القتل بالسيف، فليس له أن يعدل من القتل بالسيف إلى الشنق، ليس له، إلا إذا كان على وجه القصاص بأن يكون قد شنق المقتول، شنق غيره فيشنق. لكن عموما بعض العلم يرى أن القتل يرجع فيه الأمير بالسيف أو بغيره، ممكن بالسيف، بالرصاص، بكذا، لكن الصحيح أنه يلزم فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والرصاص قريب من السيف، أما مسألة الشنق فهذه تحتاج إلى نص وإلى دليل. نعم، إذا كان على وجه القصاص، نعم، إذا كان على وجه القصاص، نعم، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أن يكون المشنوق هذا قد شنق غيره فيشنق. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب في البداوة. روى شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع. وروى إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا. وروى سفيان عن أبي موسى اليماني عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا. واختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها ولها وجوه، فأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنما وجهه أن يبرز إلى بعض اطلاع الساعة من النهار أو اليوم أو شبهه، وأما الكراهة فإنما لمن لزم البادية وترك الأمصار والجماعات.
نعم، واضح، يعني من ذهب إلى البادية للمصلحة وعاد لا إشكال، أما من بدأ فقد جفا، يعني من اتخذ البادية موطنا. جفا يعني إيه؟ لأنه إذا ابتعد عن الناس والجمع والجماعات وغير ذلك ومخالطة الناس، لا شك أنه يكسب ذلك قسوة في الطباع، والأمر الثاني بعدا عن سماع المواعظ والعلم وغير ذلك، من الجمع والجماعات وسماع المواعظ والاختلاط بالناس، هذا كله مما يحسن نفسية الإنسان ويكسبه علما ينتفع به. ولهذا تجد الذي يعني تتعب نفسيته يعتزل الناس، ولهذا يقال له: خالط الناس، امشي، روح، اطلع، فرج عن نفسك. فالمخالطة لها أثر في مثل هذا، إنما يبقى الإنسان في البادية فلا شك أن ذلك قد يعود بقسوة الطبع، وهذا معروف أن أهل البادية غير أهل الحضر في مسألة الطباع، ولهذا يكثر الجفاء في أهل البادية. نعم،
شفنا يرجع في ذلك أنهم أهل إبل ونظر للبيئة والطبيعة الصخور،
حتى ولو كانوا أهل إبل يذهب إلى الرعي ويعود إلى الحضر.
لا، يقول أن الغلظة في أهل البادية وأن السكينة في أهل الغنم.
ما هو لماذا؟ لماذا؟ ما هو البادية؟ لماذا؟ ما هو النهي عن البادية لهذا؟ النهي عن هذا، عن السكنة في البادية، كما قلنا أن الإنسان ينعزل عن الناس ولا يكون عنده جمع ولا جماعات، الأمور التي ينتفع بها قلبه في مثل هذه وسماع المواعظ، فيحصل نوع الجفاء. نعم. يعني هو وجه زائد برضه مش فاهم. الوجه الزائد راجع لإيه؟ الجفاء ده مش وجه زائد، الجفاء ده إيه؟ علة مش وجه زائد. أمال هو طب هو ينهى عن البديع ليه؟ ليه غير الجفاء؟
شيخنا هو عايز يقول سبب جفائهم معاشرة الإبل والسحار.
ما هو مش وجه زائد، ما هو ده اللي احنا بنقوله أصلا، هو مش وجه زائد. أي وجه زائد؟ يعني وجه زائد في إيه؟ ما هو إذا ابتعد عن الجمع والجماعات والمواعظ وكذا وكذا وسكن الصحراء، وكان تقصد يعني مخالطة الإبل يعني؟ يعني تقصد
استمرت نص الاخر يعني من ضمن اسباب الجفاء البعد عن الناس، ومن اسباب الجفاء كذلك في الباديه انه يخالط الابل والطبيعه الموجوده من صبور.
طب لو كان في الباديه بلا ابل، لكن لا شك ان الابل
من الاسباب.
طيب يبقى من الاسباب. نعم. ولهذا رعاة الابل قد يستفيدون هذه شيء من الشده، حتى ولو كان رعيهم للإبل في الحضر، حتى ولو كان، لكن المعنى يعني أن الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى لا يبتعد الإنسان عن الحضر وعن المواعظ وعن الجمع وعن الجماعات، فيحصل فيه هذا الطبع. نعم نعم نعم. هذا في آخر الزمان لما يفسد الحضر، حيث أبي سعيد الخدري في الصحيح يشكر يكون خير من المسلم غدا من بعد، هذا حينما يفسد الحضر فينتقل إلى هذا، يفسد الحضر فيكون الفساد في الحضر لا في البادية، وهذا في حال ما إذا فسد الناس، إنما في حال فيهم جمع وجماعات وفيهم مواعظ وكذا حتى ولو كثر الفساد فإنه لا يعتزل الناس، إنما هذا في حال ضيقة جدا، وهي حال ماذا؟ ما إذا فسد الحضر فلم يعد فيهم صلاح ولا إصلاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الكفارة قبل الحنث. روى أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فجعل الكفارة في هذا بعد الحنث. وروى الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر يمينه ويأتي الذي هو خير. فجعل هذه الكفارة قبل الحنث. وروى هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فبدأ هذا أيضا بالكفارة قبل الحنث. وروى سقط عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فجعل هذا الكفارة بعد الحنث. وروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فجعل الكفارة قبل الحنث. وروى أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فجعل هذا الكفارة بعد الحنث. وروى الهيثم بن حميد عن زيد بن واخد عن بصر بن عبيد الله عن ابن عائد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يميني. إذا حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أفضل. فجعل هذا الكفارة قبل الحنث. قال رحمه الله: فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز كله أن يكفر قبل أو بعد. نعم. وبيان ذلك في كتاب الله عز وجل حين فرض كفارة الظهار قبل أن يتماس، فهذه كفارة قبل وجوبها، لأنها لو طلقها بعد أن ظاهر منها لم يلزمه كفارة، وإنما كفر للذي أراد من الفعل. وبيان ذلك في كتاب الله عز وجل حين فرض كفارة الظهار قبل أن يتماس،
فتكون الكفارة
قبل الفعل
قبل المس.
فهذه كفارة قبل وجوبها لأنها لو طلقها بعد لأنه لو طلقها بعد أن ظاهر منها لم يلزمه كفارة، وإنما كفر للذي أراد من الفعل. فكذلك الذي يكفر يمينه قبل حنثه هو أن ينوي أن يحنث. وقد اختلفت
انتبهتم يا أخواني، انتبهتم هذه المسألة في القياس على الظهار. وجه ذلك هو بيقول يعني لو كفر قبل أن يحنث فله نظير في كتاب الله سبحانه وتعالى، من ذلك كفارة الظهر. وجه ذلك ها؟
أنه إذا ظهر
ليه؟ يعني لو ظهر من امرأته ثم طلقها تمام، يعني أن وجوبها عند الجماع هذا الوجوب، وعليه فتكون هذه الكفارة لمن أراد أن يعود. فلو أنه ظاهر ثم طلق ولم يعود إليها فلا كفارة عليه، لأنه موجب الكفارة لم يوجد، موجب الكفارة لم يوجد منه، ومع ذلك كفر قبل هذا الموجب لمن عزم. ولذا قال وإنما كفر الذي أراد من الفعل، طالما يريد أن يمس كفر قبل أن تمس. لكن لو أنه ما أراد أن يمس وطلقها ولم يعد له حاجة فيها أو كذا، فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟ فهنا رجح أنه لا تجب عليه الكفارة، إنما هذا الوجوب لمن أراد أن يعود، لمن أراد أن يعود فسروا بها. وعليه فتقديم الكفارة قبل موجبها جائز، لكن قبل سببها لا محل له. قبل السبب فعندنا سبب وعندنا موجب، واحد سيكفر قبل أن يحلف، ده السبب. طب أنت تكفر ليه أصلا؟ أنت ما حلفت. يقول لك أنا أكفر عشان أنا نوى أحلف وأحنث، هذا ما يصلح. لكن بعد السبب والحلف وقبل الحنث له أن يكفر، يبقى عندنا سبب وعندنا ايه موجب. طيب قبل السبب ما في محل الكفار، زي من طلق قبل الزواج على الصحيح، يقول جارتي زينب طالق ولم يتزوج اصلا، فهذا لا محل له. طب لو علق قال ان تزوجت زينب فهي طالق، بقت مشكلة شوي. غير زينب طالق، زينب طالق لا زوجة ولا شيء، هذا لا محل له. لكن إن تزوجت زينب فهي طالق، مشكلة، ولهذا تنازعوا فيه، هذه تنازعوا فيه. والصحيح ولو علق ذلك، ولو علق ذلك لا يقع، لا يقع، يعلق على من هذا، يعلق على نفسه، يعلق على من هذا، فلهذا لا يقع على الصحيح. لكن لو تزوجها وعلق يمينا على فعل ما، هذا الذي فيه النزاع بين أهل العلم. إذن هنا تحقق السبب ولكن لم يحصل موجب، فيجوز التكفير قبل موجب إيه؟ موجب الكفار. نعم نعم. لو ظهر وطلق وأراد أن يرجع وقع طلق والظهار، ظهار ظهار هي كفار، ظهر وطلق، طلق وظهر، أيا كان قدم هذا على ذلك، المهم الظهار وقع، الظهار والطلق وقع، إذا أراد أن يعود يكفر عن اليمين. الظهار واقع، إذا جمع بين الظهار والطلق قال أنت طالق وأنت عليك ظهر أمي، هنا طلق وظهر، أو أنت عليك ظهر أمي وأنت طالق، هذا طلق وظهر، كله سواء قدم هذا أو ذاك. نعم نعم،
ظهر وطلق طلق بين،
خاصة القبائل يعني إذا طلق بائنا ما يقع الظهر خلاص، لأنه ما عنده عودة. نعم نعم، الذي يظهر أن العودة أيضا لمن هي محل، لمن هي محل، أما هذه فليست محلا، فلو عاد كما يعود على طلقات جديدة أيضا ينهدم الظهر، ينهدم الظهر. لكن هذا إذا أراد أن يعود إلى زوجته، وهي هذه ليست زوجته، هذا الذي يظهر له الله. نعم
أن أهل العلم من قال أن الكفارة تلزم بمجرد القول،
الكفارة تلزم به
بمجرد القول، ولا ده لم يرد عن أحد؟
يعني قبل الموجب والحنث يعني؟
لا، بمجرد أن يقول أنت علي كذا، بمجرد أن يقول فقط تلفظ.
ما هو الاختلاف راجع لما عادوا سمعوا لما قالوا. ايه بقى لما قالوا؟ دي هذا الخلاف فيه، هات كده تفسير ابن كثير في ثم يعودون لما قالوا. نعم.
قال: وقد اختلفت الاحاديث في ذلك عن الصحابة، فما الوجه في ذلك الا انهم كانوا يجعلون ذلك معنى واحدا، قدم الكفارة ام اخرها، فسووا بين ذلك في الرواية. روي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فبدأ بالكفارة قبل الحنث. ورواه وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فبدأ هذا بالحنث قبل الكفارة. وكذلك أيضا عن عمر قال: عن عمر حدثني ابن الطباء عن شريك عن أبي حسين عن قبيسة بن جابر عن عمر رضي الله عنه قال: إذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. معناه: فبدأ بالكفارة. ورواه أبو نعيم عن شريك عن أبي حسين عن قبيسة بن جابر عن عمر، فذكر فيه أن يبدأ بالحنث قبل الكفارة. آخر كتاب الناسخ والمنسوخ.
والحمد لله وحده، وصلواته على محمد النبي وآله. نسأل الله عز وجل أن يرحم هذا الإمام وأن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يلحقنا بهؤلاء الأئمة المرضيين في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب باختصار في يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر جمادى الأخيرة لعام 1400. لا حرمنا الله وإخواننا من لذة كتب السلف، ونسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا بالإيمان والسنة، وأن يجعل لنا من الهداية بهذه الكتب أوفر حظ ونصيب، ولا يجعل حظنا من هذه الكتب التلاوة والقراءة وعدم الانتفاع، بل يجعل لنا من الفهم والانقياد من هذه الكتب أوفر نصيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله غدا يبقى معنا فقط الكبائر، على الله عز وجل ييسر إن شاء الله وننهيه بإذن الله. نعم، كلام من كثير ثم يعودون لما قال. نعم، هات لما لو سمحت علي عشان الميكروفون. تسأل عن الفصل، هو جايب لك سليم هيفصل اخلص بس واحد جاهز احتياطا للنسخه اللي
نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله ثم يعودون لما قالوا. فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، وهذا القول باطل، وهو اختيار ابن حزم وقول داود، وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن
تكرار اللفظ. نعم،
وحكاه أبو عمر ابن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام. وقال الشافعي رحمه الله: هو أن يمسكها بعد الظهار زمنا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإمساك، وعنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، فمتى تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة، وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن البصري يعني الغشيان في الفرج، وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما من قبل أن يتماس والمس النكاح، وكذا قال عطاء والزهري وقتادة ومقاتل ابن حيان. وقال الزهري ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. وقال الترمذي حسن غريب صحيح، ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلا. قال النسائي وهو أولى بالصواب.
تحرير رقم
انتهى. نعم، يعني إذن هو خلاف ثمرته أنه هل بمجرد أن يقول الظهار تلزمه الكفارة أراد أن يعاود أم لا؟ وهذا قول من قال بأنه إذا أمسكها فترة يمكن أن يطلق فيها كالشافعي رحمه الله تعالى، أو كقول مالك العزم على هذا، أو أنه يحصل بالجماع. ومن ثم هؤلاء منهم من قال الجماع نفسه إذا أراد الجماع نفسه، ومنهم من قال إذا عزم على ذلك، ومنهم من قال إذا باشر يعني غير الجماع. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصحيح في ذلك هو إذا أراد أن يجامع، ولهذا قال ثم يعودون لما قالوا. نعم، ولم يقل فيما يعني قال، لما قال من الجماع. نعم، حديث من؟ طيب المهم المسألة هذه الأول ننتهي منها. فإذا يكون الراجح في هذا هو أن الإنسان تلزمه كفارة الظهار، هو قال منكر من القول وزور، عقوبته إذا أراد أن يأتي المرأة التي جعلها كأمه أن يكفر هذه الكفارة. طب فإذا لم يأتي هذه المرأة ويجامعها فهذا المنكر وزور يقتدي توبة واستغفارا، يبقى بمجرد القول يقتدي توبة واستغفارا. أما الكفارة من هذه ولا شك أنها معصية، لأنهم قال تعالى أنهم يقولون منكر من القول وزورا، أن هذه المعصية بالنسبة لكفارتها إذا أراد أن يأتي المرأة التي جعلها كأمه، فإذا أراد أن يأتيها فإنه يلزمه حينئذ الإيه؟ الكفارة. طيب تقول إيه حديث مسلم؟ نعم، ما هو أحمد يقول لي يشبه أن يكون كلام من مسعود، هذا من طريق. نعم نعم، هو ضعف من أجل هذا، يعني يقول يعني أن مثل هذا لا يتحمل مخالفة الحديث الصحيح، لكن غيره ذكر زيد بن الصلاح وغيره في هذا التصحيح ولا إشكال فيه، ومسلم رحمه الله صححه. لكن هذا لما كان عنده أنه لا يشبه كلام ابن مسعود فقال مثل هذا الكلام، يعني أن مثل هذا لا يقاوم مخالفة غيره من الحديث الصحيحة كحديثه في الصحيحين سيكون بعد أثر وأمون تنكرونه، أما هو في نفسه فحديثه صحيح. وهي صح، ايه الاشكالي اشكال عندك انت اللي هي تظن انها كفر؟ لا، يعني في هذا الباب مثل في الامر معروف انه منكر، قال فبقلبه وليس وراء ذلك من حبة خرد، يعني وليس من وراء ذلك فيما كلفت به في هذا الامر، يعني انك تكون آثما إذا لم تأتي بهذه الأشياء تكون آثما، وليس من وراء ذلك فسح لك وعذر لك ولا يعني الكفر. نعم، امسكوا أبو مسلم امسكوا. فيقول احنا بيقول يعني احنا ليه اللي بيجعلنا نقول يجامع بالليل لا بالنهار؟ لا، لا يجامع بالليل ولا بالنهار، لكن احنا ذكرنا مسألة ماذا لو جامع بالليل؟ هل ينقطع التتابع أم لا؟ فقلنا لا ينقطع التتابع.
ويأثم
بجماعي. طبعا يأثم بجماعي.
لكن هو يجامع ويأثم. يعني أقصد إحنا عندنا الآية تصير من قبل أي تماس.
صح. هو فعل قبل مس قبل أن يكف. مس لما مس.
أثناء التكليف. هو مس أثناء ما يكف.
أثناء ما يكف. لو مس نهارا بطل صومه وانقطع. بالليل. بالليل فالكفارة موجودة من قبل التتابع ويأثم. وجه الإثم متعدى أنه أتى مس قبل أن يتم كفارته.
بعض الناس يستشكي هذا الكلام بيقول لو كانت الزوجة صفات تتحمل هذا يستشكي علينا بنفس المسألة
اللي هو إيه؟ يعني ما هذه مسألتنا اللي إحنا ظهرناها من عدة أيام اللي هي هل المعتبر إحنا اعتبرنا حال الرجل إن لو ما كان يصبر ينتقل من هذا إلى طعام. طيب بالنسبة للمرأة أنا الصراحة هذه المشكلة تحتاج إلى بحث. أنا قلت زي بس هي ممكن قلت زي بس قلت لك برضو ما زلت. فهذه تحتاج بحث. تحتاج بحث. تحتاج بحث.
والرجل هذا
يعني هل نعتبر العلة مثلاً كما هو عجل وراجع وراجع المرأة حاشية مشتركة معه في المسألة ولا هنقف عند المتعدي وهو الرجل ده اللي بيعتبر له إنما المرأة لا تعتبر. دي محتاجة في الصراحة نرجع لكلام عادل يعني حسوها كده شوف حد من العلماء الكلام فيه.